هي في المدينة النبوية تقدم لكم هذه المحاضرة والتي يلقاها سماحة شيخنا الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في مدينة الطائف يوم الخميس الموافق للخامس من شهر صفر من عام 1412 للهجرة، وعنوانها من أخلاق المؤمنين. والآن لنستمع إلى المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأخلاق الإسلامية التي ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حتى الموت، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجزاء ليستقاموا عليها، وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق التي أمر بها ودعا إليها الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة في الدنيا على الخير، وأعد من حاد عنها واستكبر عنها دار الهوان وهي النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. والأخلاق الإسلامية هي التي أمر الله بها في كتابه العظيم أو أمر بها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أو مدح أهلها وأثنى عليهم ووعدهم عليها الأجر العظيم والفوز الكبير. ومنها الأخلاق التي وعد الرب عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم من تركها وحذرها الجزاء الحسن، فإن ترك المذموم من الخلق من الخلق الممدوح، ففعل المأمورات وترك المحظورات هو الأخلاق التي أمر الله بها ودعا إليها وأمر بها رسوله ودعا إليها ومدح أهلها، فعل المأمور وترك المحظور. وهذه العبادة التي خلقنا لها في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون سبحانه بفعل المأمور من صلاة وصوم وفوق ذلك توحيده والإخلاص له، وترك المحظور الذي نهى عنه أعظم ذلك الشرك بالله ودعوة غيره وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال ومن أنواع المعاصي. وهذه الأخلاق التي هي فعل المأمور وترك المحظور هي التي بعث الله بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل أهل الأرض، وعهد نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك، إلى آخرهم وإلى خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل أهل الأرض ونبي مكلم، شرع الله له التوحيد وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها، فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله وأقام في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وترك الإشراك به ومعصيته. ثم بعث الرسل فترى بعد ذلك كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعة الله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ختمهم جميعا بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ليس بعده نبي ولا رسول، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين هو خاتم المرسلين، لأن كل رسول فهو نبي ولا ينعكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فخاتم النبيين هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، والدعوة التي دعا إليها هي الدعوة التي دعا إليها إخوانه المرسلون، وهي توحيد الله والإخلاص له وفعل ما أمر به من الطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي. وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظيم، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، بينها في القرآن الكريم في غالب سور القرآن، بينها آمرا بها وداعيا إليها ومثريا على أهلها ومحذرا من أصدادها من المعاصي والإشراك بالله، ومحذرا من تعاطي كل ما نهى الله عنه ونهي عن ذلك. والله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي اللفظ الآخر: لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأساسها توحيد الله والإخلاص له، وأصل الأخلاق الكريمة وأساسها وأعظمها وأوجبها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به. ثم يلي ذلك الصلوات الخمس، هي أعظم الأخلاق وأهمها بعد التوحيد وترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم. وخلقه صلى الله عليه وسلم هو اتباع القرآن والسير على منهج القرآن، فعلا للأوامر وترك للنواهي، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويسير على المنهج الذي رسمه القرآن عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، هو امتثال أوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق والأعمال التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. ومن تدبر القرآن الكريم واعتنى بالقرآن وأكثر من تلاوته يريد فهم هذه الأخلاق ويريد العلم بها وجد ذلك. يقول سبحانه في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين من الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه بار فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كتاب عظيم فيه بيان الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة وبيان الأخلاق الذميمة والأعمال الكفرية والنفاقية ليحذرها المؤمن، ليحذر أعمال الكافرين والمنافقين والفجار والمجرمين، لأن الله بينها ليحذرها عباده المؤمنون، كما بين الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ليأخذ بها المؤمنون وليستقيموا عليها. فعلينا جميعا رجالا ونساء أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل كتاب الله في جميع الأوقات ليلا ونهارا حتى نعرف هذه الصفات وهذه الأخلاق التي يحبها سبحانه ويرضاها، وحتى نعرف الصفات والأخلاق التي يذمها ويعيبها وينهى عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا بأعماله وأقواله وسيرته الحميدة، بعثه الله مبينا لما بينه الله، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، وقال سبحانه: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو عليه الصلاة والسلام مبين لنا الأخلاق والصفات التي يرضاها ربنا والتي أمرنا بها سبحانه وتعالى، ويبين لنا أيضا بتفسيره وسنته أيضا ما قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال التي ذمها وعادها سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما بينه سبحانه في سورة الفاتحة، فإنه أنزلها ليستقيم عليها المؤمنون ويعملوا بمقتضاها، وهي أم القرآن. علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه ويطلبونه الهداية سبحانه وتعالى. هذه من الأخلاق العظيمة، أن تكثر الثناء على ربك وتحمده، وأن تعترف بأنك عبده وأنه معبودك الحق وأنه المستعان. هذا من الأخلاق العظيمة، وأن تطلبه الهداية. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تعليما لعباده يقولوا هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة سمها صلاة لأنها ركن الصلاة. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: الله أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي، لأن التمجيد كثرة الثناء. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين حاجة العبد مطلوبة، يستعين بربه لأنه مستعان سبحانه وتعالى، المالك لكل شيء جل وعلا، القادر على كل شيء، تستعين به في عبادته وطاعته وترك معصيته، وتستعين به أيضا في أمورك الخاصة في أمور دنياك في كل شيء، هو المستعان سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فربك هو المستعان وهو المعبود بالحق، فيعلمك سبحانه أن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بينك وبين ربك، إياك نعبد حقه وإياك نستعين حاجته، تستعين بربك. ومن الأخلاق العظيمة أن تعبده وحده، هذه أعظم الأخلاق، أن تعبده وحده وتخصه بالعبادة، لا تعبد معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما ولا شجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك، تعبد وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهو المعبود بالحق جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه أعظم العباد وأعظم الحقوق وأعظم الأخلاق، أن تعبده وحده أينما كنت، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، حتى تلقى ربه. لا تصلي إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تصدق إلا له، تقصد بأعمالك وجهه سبحانه، أعمالك كلها القلبية واللسانية والجارحية كلها، من العبادات كلها لله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكل العبادات التي أمر الله بها وشرع لنا يجب أن تكون لله وحده، فلا يستغاث بالأموات ولا ينذر لهم ولا يطلب منهم النصر على الأعداء ولا شفاء المرضى ولا يطلب من الأنبياء ولا من الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير ذلك. كل هذا من الله وحده، ولا يدعى يرجى يسأل سبحانه وتعالى. أما المخلوق الحي لا بأس فيما يقدر عليه، المخلوق الحي لا بأس أن تسأله ما يقدر عليه بينك وبينه، كما قال الله في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: فخرجنا خائفا يترقب. فلا بأس في الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق فتغلق بابك، أو تجعل الحراس تخاف شرهم، لا بأس. كما قال: فخرج من خائف يترقب، خرج من النصر خائف يترقب من شر إسرائيل. هذه أسباب الحسية. كذلك فاستغاثه من شيعته، استغاثه الإسرائيلي على القبطي، استغاثه موسى، يعني قادر موسى حي موجود. فإذا قلت لصاحبك: يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، حاضر يسمعك، لا لا، مو من عبادة هذا، أقرضني كذا وكذا من المال، ساعدني على بناء هذا البيت، خلاص إخواني فتطلب من المساعدة شيء يقدر عليه، هذا ليس من العبادة، لا بأس. وإن كان الحاجة للناس مذمومة والاستغناء بالله مطلوب، لكن في الأمور العادية تستقرض منه الشيء الخفيف الذي يعينك عليه. أما أن تأتي ميت تقول: يا فلان، يأتي دي فلان مصلي، هذا الشرك أكبر. أو تقول تطلب الجن أن يغيثوك ويمنعوك من عدوك أو من الملائكة أو من الأنبياء، هذا ماتوا إلا عيسى فهو في السماء غائب عنك، لا يدعى أيضا. أو تأتي أو تطلب ملائكة فمغيث أو الجن، هذا من الشرك أكبر. أو تدعو كواكب الشمس والقمر والنجوم تسألها النصر أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الله، هذا الخلق العظيم، خلق الرسل وأتباعه، توحيد الله وإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا طلب الهداية، تطلب من ربك الهداية، أنت بحاجة إلى الهداية، ولو كنت أتقى الناس ولو كنت أعلم الناس أنت بحاجة إلى الهداية حتى تموت. ولهذا علمنا سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. في اليوم والليلة 17 مرة في فريضة غير النافلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول في استفتاحة الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف من حق بإنه إنك تهدي من نشاء إلى صراط. يطلب ربه الهداية، هو سيد ولد آدم، قد هداه الله وأعطاه كل خير، ومع هذا يطلب من ربه الهداية. فإنه كلنا في حاجة إلى الهداية، العالم والمتعلم والعامة والرجال والنساء كلنا في حاجة إلى الهداية. ولهذا شرع الله لنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، معنى دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه. فالصراط المستقيم هو دين الله، هو القرآن والسنة، يعني ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول، هذا هو الصراط المستقيم، هو الإسلام والإيمان والبر والتقى، هو دين الله. تطلب من ربك الهداية في هذا الصراط، أن تستقيم عليه ويثبتك عليه حتى تموت وأنت على هذا الصراط. وهو صراط منعم عليه من الرسل وأتباعه، صراط الذين أنعمت عليهم، الرسل وأتباعهم هم منعم عليهم، وهو صراطهم اللي استقاموا عليه وساروا عليه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتقوى أيضا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأله ويجنبك طريق هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم. المغضوب عليهم عرفوا ولم يعملوا، وهم اليهود وأشباعهم. والضالون جهال يتعبدون على غير علم، تسأل الله يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء، وأن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل، يعني يعرفوا الحق وعاملوا به، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. تسأل الله يهديك طريقهم ويمنحك العلم النافع والعمل الصالح حتى تستقيم. هذه من الأخلاق العظيمة. وقال في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. هذا من الأخلاق الصافية أيضا من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والإيمان بالغيب إيمان بالله ورسوله والإيمان بالآخرة والإقام بها والإيمان بالرسل الناظرين وما أنزل إليهم كل هذا من الأخلاق العظيمة ومنها الإنفاق والجود والكرم هم من الأخلاق العظيمة. وهكذا يقول في سورة البقرة أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون. هذه أيضا من صفات الأخيار هذه من الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأخبر سبحانه أن أهلها هم الصادقون. عليك بهذه الأخلاق استقم عليها. وهكذا في آخر في سورة آل عمران في أثنائه يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع أخلاقهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبهم. هذه من أخلاقهم العظيمة من أخلاق المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة معصية أو ظلموا أنفسهم بأي ظلم ذكروا الله فاستغفروا لهم. هذه من أخلاقهم العظيمة التوبة والاستغفار من جميع المعاصي. ثم قال سبحانه ومن يغفر الذنوب إلا الله ليس هناك غافر إلا الله جل وعلا ومن يغفر الذنوب سبحانه. ثم قال ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما قاموا على المعاصي بل تابوا وأقلعوا. هذه من أخلاقهم العظيمة أخلاق أهل الإيمان. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن والمؤمنة هذه أخلاق التقوى لله والاستقامة على الدين والإنفاق في السر والضر إنفاق المال في شدة والرخاء ولو درهم تقوى الله وبفقك امرا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعند المعاصي التوبة إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بادروا بالتوبة بادروا بالإقلاع والندم والعزم الصادق أن لا يعود إلى الذنب ولم يصروا عليه بل تابوا وأقلعوا وعزموا على الترك وعدم العودة جزاهم الله خيرا عند ربهم سبحانه وتعالى. والأجر العظيم هذه من أخلاق المؤمنين العظيمة. وفي سورة براءة ذكر أيضا جملة من الأخلاق وقال كل ملؤوم من ذلك لكن من باب التنبيه من باب التنبيه على جملة من الأخلاق. يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر أخلاقهم يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أخلاق أهل الإيمان الرجال والنساء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني أولياء فيما بينهم من أخلاقهم المحبة فيما بينهم والتواصي بالخير والتعاون به والتقوى لا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه. هكذا المؤمن والمؤمنة أولياء ليسوا متباغضين ولا متحاسدين ولا متشحنين ولا يكذب بعضهم على بعض ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في قول ولا عمل ولا دم ولا مال. ثم قال يأمر بالمعروف أيضا هكذا أينما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأسلوب الحسن بالطريقة الحميدة بالعلم عن علم قل هذه سبيل إلى الله بصيرة يأمر عن بصيرة وينهى عن بصيرة والمعروف ما أمر الله به ورسوله والمنكر ما أنكره الله ورسوله ونهى عنه. هكذا المؤمن والمؤمنات إذا رأى من أخيه تقصيرا في طاعة الله أمره بالمعروف، إذا رأى يتخلف عن الصلاة الجماعة قال يا أخي اتق الله، الجماعة فرض عليك، ما رأيتك اليوم، ما صليت معنا اليوم، عسى ما أشر، اتق الله، أخي بالله حافظ على الجماعة، ينكر عليه تخلفه، رأى يتعاطى الربا ينصحه لله، يراه جالس ناس ليسوا بطيبين ينصحه يذكره بالله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. المؤمن لا تخيب، الحديث الصحيح المؤمن لا تخيب، إذا رأى فيه غدا بجله وذكره بالله بكلام الطيب والأسلوب الحسن، هذه من صفات المؤمن وأخلاقه، دعاه إلى الله ناصحون يأمرون بالمعروف ينهى عن المنكر لكن بالأساليب الطيبة لا بالعنف والشدة حتى يقبل منهم الحق فيستفيدوا ويستفاد منهم. قال تعالى في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه في حق كتابة الكفار ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا بالتي أحسن هم يهود ونصارى إلا الذين ظلموا من ظلم يعامل بما يفعل. وقال تعالى ادع لك بربه بالحكمة ومن في حسنة وداتهم من الصحيح. هكذا المؤمن في أخلاقه العظيمة يدعو بالله في أحسن يجاد بالله في أحسن يرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على وما لا يعطي على ما سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يوزع من شيء إلا شانه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من يحرم الرزق يحرم الخير كله. لا بد من صبر ولا بد من حلم لا بد من رفق في أمرك ونهيك ودعوتك. ويقول في آخر السورة في آخر التوبة لما نكر المجاهدين قال في وصفهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظ للحدود. هذه أخلاق الإيمان والجهاد. قبلها يقول سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يعني لهم جنة يقاتل في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر صفاته فقال التائبون يعني هم التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون سياحه الصوم الرافعون الساجدون الآمر بالمعروف أنه عن المنكر الحافظ من حدود الله. هذه صفات الأخيار من الإيمان والجهاد وبشر المؤمنين. وقال في سورة يونس عليه الصلاة والسلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء أولياء الله. إذا أردت أن تصيبهم عليك بهذا الخلق الإيمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله والتقوى بطاعة الأوامر وترك النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا أخي؟ بينهم مولاك سبحانه الذين آمنوا وكانوا يحزنون يعني آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان صدقوا الله ورسوله وآمنوا بما أخبر الله ورسوله عما كان وما يكون إيمان صادق يتضمن العمل. قال وكانوا يتقون يعني قولوا عمل آمنوا بقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال. هؤلاء هم أولياء الله. قال آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق العبادة فصدقوا بالله بعمل أحد الله أصحاب العبادة وصدقوا الإشراك به. عرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا وحافظوا عليها في جماعة. عرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأنها فريضة وهكذا عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان. عرفوا الحج فأدوا الحج كما أمر الله. عرفوا الجهاد فجاهدوا وهكذا. عرفوا المحارم اجتنبوها وحذروها من الزنا وسوء الوالدين وسوء المسكر والربا وأكل مال اليتامى وغير هذا من المحرمات، عرفوها وتلبوها، تلبوها طاعة لله وتعظيما له وربك في معيبه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات. وقال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون. الذين ينزل الجوز هم فيها خالدون. هذه أخلاق المؤمنين، في كل موضع يذكر أخلاق، بعضها مكرر بعضها غير مكرر، لتنبيه العباد على هذه الأخلاق العظيمة حتى يستقيموا عليها ويحفظوها. قد أفلح المؤمنون، الفلاح الظفر والفوز بكل خير، أفلح يعني ظفروا بكل خير وحصلوا على كل خير. ثم ذكر صفاتهم فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بالخشوع في الصلاة لعظمه وشأنه وعظم شأنه، إذا دخلت في الصلاة فاخشع فيها لربك واطمئن واقبل عليها بقلبك حتى تكتب لك وتحصل لك. إياك والوساوس وقت الصلاة، إياك والخوض هاهنا وهاهنا بالأفكار، اقبل على صلاتك اخشع فيها لربك. والذين هم عن اللغو معرضون، عن كل باطل فسر اللغو بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا خير فيه. فالمؤمن يجتنب اللغو وكل ما لا فائدة فيه وكل ما لا خير فيه يجتنب. والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة المال وزكاة النفس، هكذا المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله ورسوله ويزكي ماله بأداء الحق. والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمن حافظ فرجه من الزنا، حافظ فرجه إلا من زوجته أو سريته ملك يمينه، وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها مالكها إذا كان لها سيد مالك. هذا المؤمن وهكذا المؤمنة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لمن أراد الزنا أو اللواط أو إتيان المرأة في دبرها صار عاديا ظالما. فالمؤمن يأتي زوجته في فرجها في قبورها في غير الحيض والنفاس وفي غير الإحرام في الوقت الذي أباح الله له، يأتيها في قبورها وفي الأوقات المناسبة لا يضرها ولا يؤذيها، وليتحرى الأوقات المناسبة من دون ضرر، ولا يأتيها في حيض ولا نفاس ولا في وقت إحرام، وهي كذلك لا تؤذيه ولا تحرجه في الأوقات غير المناسبة. هكذا يتعاون البر والتقوى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك يعني غير الزواج الشرعي والوطء الشرعي فأولئك هم العادون الظالمون. ويدخل في هذا العادة الجنسية الاستمناء، هو من العدوان لا يجوز. كل إنسان يستحري منية أو المرأة كذلك لا يجوز، هذا من العدوان لا يجوز. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في سورة المعارج، والذين هم بشهاداتهم قائمون، هكذا هم من المؤمنة يحفظ الأمانة يؤدي الأمانة لا يخون الأمانة أبدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمانتكم، لا بد من أداء الأمانة. والعظم الله عظم الله شأنها، فقال سبحانه: إن أعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة أمرها عظيم، والأمانة أمانتان: أمانة الله وأمانة العباد. حق الله حق عباده، فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك على وجه الذي شرعه الله، تؤديها كما شرع الله في طهارتها وأركانها وغير ذلك. وعليك أن تؤدي أمانة الناس من ودائع ورهون وعواري وغير ذلك، عليك أن تؤدي الأمانتين بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، فئة المعاري، والذين هم بشهاداتهم قائمون، لا يزيد عليها، يؤدي الشهادة كما أمر لا يزيد ولا ينقص، لا يكتمها ولا يزيد فيها. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها إنه آثم قلبه. والشهادة بالزور من أكبر الكبائر. فالمؤمن والمؤمنة يشهد بالحق بالحق الذي عنده لا يزيد ولا ينقص. لا يكتم الشهادة ولا يزيد فقط يؤديها كما حفظ وكما رأى وكما سمع. والذين هم على صلواتهم محافظين هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظون الصلاة ويؤدونها في وقتها والرجل يؤديها في جماعة كما أمر الله. كل هذه من الأخلاق التي أمر الله بها. ويقول سبحانه في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من أخلاق المؤمنين الصدق واليقين الكامل بطاعة الله ورسوله ما أخبر الله به. عنده إيمان كامل ويقين يقين ثابت بكل ما أخبر الله به ورسوله. يتضمن طاعة الله وجهاد في سبيله في أمر المال والنفس. هذه من أخلاق المؤمنين. ويقول في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذا الأجر الجنة. هذه الصفات صفات المؤمنين وأخلاقهم والمؤمنات سردها في هذه الآية 10 صفات لأهل الإيمان من الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات الذين دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام ودانوا به. والمؤمن والمؤمنات يعني مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون أيضا بالقلوب يصدقون بالقلوب. والقانتين والقانتات القنوت دوام الطاعة يعني لزموا الطاعة واستقاموا على طاعة الله ورسوله. والمصدقين والمصدقات يعني اجتهدوا في الصدقة والإحسان بالمال والنفس والجاه والشفاعة يصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة. والصابرين والصابرات صابرين على طاعة الله وعلى صفة معصيته والصابرات كذلك هذه أخلاقهم الصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. والخاشعين والخاشعات في طاعة الله ورسوله عن خشوع وخضوع وطمأنينة. والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات كذلك صوم من أعظم الطاعات للرجال والنساء وصوم رمضان فريضة. والحافظون لهم الحافظات كذلك عن الزنا والفواحش والذاكرين الخير والذاكرات. هذه من صفاتهم وأخلاقهم العظيمة. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه الأخلاق العظيمة التي أثنى الله على أهلها وأعد لهم المغفرة والأجر العظيم. وقال في سورة الداريات سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق المستعيرون. هذه من أخلاقهم العظيمة. من أخلاقهم العظيمة التهجد بالليل والاستغفار في السحر والصدقة في السائل والمحروم والإنفاق في سبيل الله. هكذا المؤمن ينفق ويحسن. قال تعالى في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه من أخلاقهم العظيمة الإنفاق مع القدرة ولو قليلا حسب الطاقة. وعدهم الله بالخلف والأجر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التخلق بهذه الأخلاق العظيمة. ويقول سبحانه إن في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية لله تعظيم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لا بد من خوف الله ولا بد من خشية الله في جميع الأحوال حتى تؤدي الواجب وحتى تحترم ما حرم الله. هذا من أعظم الأخلاق أن تخشى الله وأن تراقب أينما كنت وأن تجتهد في أداء ما وجب الله عليه وأن تحذر ما حرم الله عليه. ولقد صدق من قال وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم بالحق. الأخلاق هي عمر الأمة وصلاح الأمة وسعادة الأمة وبقاء حكمها ودولتها. فليقول الآخر: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت حرامة. سمعتم الأخلاق، لا تستقيم الأمة إلا بهذه الأخلاق، ولا تستقيم الدولة إلا بهذه الأخلاق. لا بد من هذه الأخلاق من الدولة والأمة حتى ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم ويحفظ حتى يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وصحتهم وملكهم وقهرهم لأعدائهم. إنما الأخلاق الأمم الحقيقة الأخلاق التي شرعها الله ودعا إليها وتستقامت عليها الأمة حاكما ومحكوما كتب الله لهم النصر وأيدهم بروح منه ونصرهم على أعدائهم كما جرى لسلفنا الصالح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من نصره الله على عدوه مع قلة قومه مع قلة من آمن به نصره الله وفتح عليه الفتوحات وأيده بنصر من عنده، ثم فتح الله الفتوح على صحابته في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان، ثم هكذا لما استقاموا على الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأمر بها لما استقاموا وتواصوا بها نصرهم الله وملكوا غالب الدنيا وقهروا العالم وأدت لهم الأمم الخراج، اليهود والنصارى أدوا الخراج، من أسلم منهم أسلم ومن لم يسلم أدى الخراج حتى الصين، ولغت الدولة إلى هناك إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب، منهم من أدى الخراج من الكفرة ومنهم من أدى الجزية ومنهم من دخل في دين الله بسبب قوة المؤمنين بسبب أخلاقهم العظيمة التي مدحها الله وأوصاهم بها، لما قام بها ولاتهم وأمراؤهم وعامتهم وعلماؤهم لما قاموا بهذه الأخلاق استقام لهم وخافهم عدوهم ونصرهم الله على عدوهم وفتحوا البلاد ودنت لهم العباد وأقاموا شرع الله في بلاد الله حتى بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى المشرق. فلما غير الناس غير عليهم وتفرقوا، متى رجعوا إلى ربهم ومتى رجعوا إلى دينهم واستقاموا عليه رد الله لهم ما كان شاردا وأصلح لهم ما كان فاسدا ونصرهم على عدوهم وأعطاهم ملكهم السليم ومجدهم السليم. فالواجب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء التي أوجب الله على عباده، فالحذر من الأخلاق التي نهى الله عنها، فما تستقام الجميع وتعاون الأجر من التقوى وتواصل بهذه الأخلاق في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في السفر والإقامة أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم الملك العظيم ورد لهم ما سلم منهم وأصلح لهم ما فسد وهادهم أعداؤهم وتملقوا لهم وأدوا لهم الجزية وأدوا الخراج خوفا من قهرهم لهم أو دخلوا في الإسلام كما ترى لسلفنا الصالح. فوصيتي ثم وصيتي لكل من سمع هذه الكلمة ولكل من تبلغ هذه الكلمة أن يتقي الله وأن يراقب الله أينما كان وأن يعتني بهذه الأخلاق التي جاءت في القرآن العظيم أو في السنة المطهرة التي أمر الله بها ورسوله أن يلزمها وأن يستقيم عليها وأن يوصي بها إخوانه وأن ينصح بها إخوانه أينما كان وأن يحذر الأخلاق التي ذمها الله وعابها أو ذمها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ليحذرها ولينهى عنها وليوصي إخوانه بتركها. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. في جامعة تلك هذه الآية، ثم قال بعده: أولئك سيرحمهم الله. من رحمة أن ينصرهم، من رحمة أن يؤيدهم على عدوهم، من رحمة أن يكفيهم شر الأعداء، من رحمة أن يعينهم على هذه الأخلاق ويوفقهم لها، من رحمة أن يدر لهم الأرزاق وينزل لهم الأمطار ويمس لهم النبات ويعطيهم كل ما يطلبون، ومن رحمته إدخالهم الجنة وإن جاءهم من النار. ثم قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر إلى يتوفى الرب العالمين. هذا جزاؤهم بالآخرة، في الدنيا رحلة ونصر وتوفيق وتأييد، وفي الآخرة رحمة لهم بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهذه الأخلاق والأخذ بها التي مدحها الله وأمر بها وأثنى على آلهة. نسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وجميع المسلمين في كل مكان وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا، علماء ومتعلمين وعامة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لتمسك هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة، وأن يجنبنا وإياهم جميع الأخلاق المذمومة، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجمع كلمتهم على التقوى، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يفقهه في دينه، وأن يثبتهم عليه، وأن يصلح لهم البطانة، ويعينهم على كل خير، وأن يسر أعوانهم بالخير، وأن يوفق شبابنا وشيبنا وعامتنا وكبراءنا لكل خير. نسأل الله يوفق الجميع لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يفقهه في الدين حتى يتكلموا على بصيرة في كل شيء، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم ارفع الصوت.
كثيرا من طلاب العلم من الدروس والمحاضرات يزاحمون العلماء في المحاضرات، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فنأمل مصنفكم توجيه كلمة
قد جمعوا ما قلنا. فقلنا يسأل يقول بعض الإخوان وبعض العلماء وبعض المتعلمين لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا غلط. الواجب على الجميع التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام فليكفي سقط عن الباقي. لكن إذا أهمل من الجميع أثم الجميع، فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ما فيه الله يلزمه أن يأمر بالمعروف وفرضا عليه. إذا رأى منكرا في محل ما فيه الله هل يمكن؟ فإذا كان الجماعة وأنكر واحد منهم حصل المطلوب، إذا الفرض كفاية. فالواجب على المسلمين التعاون على هذا والتواصي به أينما كان، في المسجد، في الطريق، في البيت، مع أهلك. يا أيها الذين قوموا أنفسكم وأهلكم نار. فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. نعم.
شيخنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبما تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين تأثروا بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية.
نوصي إخواننا جميعا مع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم أن ينفروا عليهم، سواء كانت بالأشيعية أو غير ذلك، أي بدعة في كانت خالف الشرع، البدع ما خالف الشرع، البدع كل شيء يدعى إليه يزعم أنه دين وهو خالف الشرع، مثل بدعة الموالد، بدعة الغصب، بدعة الاعتزال، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج إلى غير هذا، بدعة الصوفية، بدعة التعلق بالقبور وهو شرك. ينصحون ويهجهون خير يعلمون، لكن بالرفق بالأسلوب الحسن حتى يقبلوا بالرفق، لابد من الرفق. وكذلك الانتماءات التي تضر لا ينبغي لها، لا ينبغي الانتماء إليها. إذا كان الإنسان ينتمي إلى جماعة ليساعدهم في الحق ويدعوهم إلى الحق، ولكن لا يضر الآخرين فينتسب إلى هذه ويدعو إلى الحق والأخرى كذلك والأخرى كذلك حتى يوصلهم إلى الحق، لا يتحيز. فهو مع أنصار السنة يعينهم على الحق، مع إخوان المسلمين ينصرهم الحق ويعينهم على دعوة الحق ويبصرهم بذلك وينهاهم عما يخالفها، مع جماعة التبليغ يبصرهم بالحق ويدعوهم إلى الحق وينكر عليهم ما خالفه، مع جماعة مسلمين الهند أو باكستان يبين لهم الحق ويدعوهم إليه. هكذا مع كل جماعة، لا يتحزب لها ويتعصب لها، لا، يعينها على الحق ويزجرها عن خلافه ويسر الحسن. فالإخوان المسلمون وأنصار السنة وجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة التبليغ وكل جماعة تنتسب للإسلام لا بد أن تبصر، لا بد أن يكون هناك من يبصرها بعيوبها ويغفر لها عيوبها حتى تتركها، لا يتحزب لها ولا تعصب لها، لا، هذا غلط، هذا من دين الجاهلية، تعصب للقبائل والفرق، لا، ولكن كنت من أنصار السنة تشاركهم في الخير، ويغلطوا تنصح لهم، ويستهلوا تنصح لهم مع الإخوان المسلمين، تدعوهم إلى طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، وتحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف الذي يدعون إليه من الخروج على السلاطين واغتيال الناس. لا، هذا غلط، هو من الدين. الواجب نصحة ولاة الأمور والكتابة إليهم والشفاعة لهم في خير وزيارتهم. أما ما يقع للناس الآن من المسيرات ومظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة، تضرها، ما فيها خير، تضرها ولا تنفع. لكن إذا زرته هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله، أو كتب كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة، نفع الله بها كثيرا، أو كف بها شرا كثيرا. بهذا تتسع الدعوة، تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيب النصيحة والرفق والحكمة والمشاركة بالخير، تنتشر الدعوة. أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم، هذا يزيد الطين بلا، يزيد بلا بلا. معناه أن الحكام يضايقون الدعوة ويخلقونها ويتبعون أهلها، هذا غلط. الخروج بالمسيرات والمظاهرات تضر الدعوة كثيرا. ولكن على العلماء وطلاب العلم ينصح ويجه النصيحة لولاة الأمور بالكتابة، بالزيارة، بالنصيحة الطيبة، بالكتابة الطيبة، يجتمع فيه ثلاث أربع يزورون، أربع خمس يزورون، يكتبون، يتجولون بالنصيحة بالكلام الطيب، ينصحون إخوانهم، يسألون المسؤول أو الرئيس أو مدير مدرسة أو أي مدير، يا فلان فعل كذا، جزاك الله خير لو فعلت كذا، نوصي بكذا، نظن أنك تفعل على كذا، وأنت على خير إذا فعلت كذا. في النصائح لها شيء عظيم. يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق. تواصوا، ما قال تضاربوا أو اغتالوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ينشر الدعوة، هذا ينشرها. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوصيتي لجميع النصح الذي أحسن ورفق الأمور بالزيارة، بالكتابة، بالنصيحة الشفهية، بغير ذلك من الطرق السليمة التي ترى أنها نافعة، تزور في بيتك، في محل عملك، تزور صديقة، تزور إنسان آخر يعز عليه تروح أنت إياه، إلى غير ذلك من الطرق التي تنفع ولا تضر الدعوة. نعم.
جزاكم الله. سماحة الشيخ، لي ابنة عم تبلغ من العمر 70 عاما، هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها ومصافحتها لكبر سنها أم لا؟
لا تصافح ولا تقبل، بل تسلم بس تقبل، ولو كانت من 100 سنة لا تصافحها ولا تقبل رأسها، ولا كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ ونحو ذلك من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفيه من عجائب، قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، غير محارمة، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فأنت لا تصافح بنت عمك ولا بنت 60 أو 70 أو 100، ولكن تسلم عليها من طيب الكلام، تسألها عن أحوالها، تعينها من مالك إذا كان فقيرة، تصدق عليها، هكذا بأسلوب الحسن. نعم. من دون خلوة، لا تخلو بها وحدك. نعم.
والوالدتي ممن يحافظن على الصلوات وعلى قيام الليل وصلاة الضحى، ولكنها مفتونة بالأسواق والأعراس، ما نصيحتكم حفظكم الله لها؟
تنصحونها بكلام طيب، أنت وهواتك وإخوانك وعمانك وإخوانك، تنصحون بكلام طيب. وإذا راحت السوق لحاجتها مستترة، فقد خرج النساء المؤمنين، لا بأس تخرج مستترة مع فتلها ومع خواتلها مستترات لحاجتهن، ثم يرجعن مستترات محفوظات، لا حرج في ذلك. حضر العرس كذلك، إذا كان العرس مضبوط محفوظ ما فيه منكرات، حضرها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا العراس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أزواج النبي، لحرة العرس المتحسر اللي نلبس فيه النساء أو دف النساء، وأنا النساء خاصة في الدف، ما في اختلاط ولا طبل ولا منكرات أخرى، لا بأس يحضرنها، لا بأس تحضرهم، لا بأس. نعم.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، نرجو التفضل بإفادتنا عن أهم كتب العقيدة.
أهم كتب العقيدة هي الذي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله أعظ عليه بالنواني، عليك بكتاب الله من أوله إلى آخره، كله عقيدة، اقرأه، تدبر، تعلم، تستفيد وتجد فيه كل خير من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى قل أعوذ بالناس. تأمل ذلك الكتاب العظيم واكثر من تلاوته، تدبر معانيه وفي العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها المؤمنين، ثم بعد ذلك على قاعدة أهل السنة التي تشتمل على هذه الصحيحة، مثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الوصية، تدمرية، حمورية، عقيدة بن زيد قيرواني، عقيدة شرح الطحاوية طيبة، شرح الطحاوية طيبة أيضا نبه على ما قد وقع في حمورية من بعض الأخلاق، فكتبنا عليها حاشية أيضا. هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم، فتح المزيد شيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد شيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة أصول كتاب جيد مختصر، أنا أوصي للعامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد يحفظوه، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة. كتاب الشيخ عبد الوهاب الوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، والوهابية ما عنده دين آخر، كل دين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء يسميها بما يبرأ منه. الوهابية هي دين الله، في القرآن والسنة اتباع كتاب السنة، وفي الفقه يتبعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يتبعون كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم شيء آخر، وهم مذهب خامس، هم مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية، ما في شيء آخر. لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قالوا الدولة السعودية وهابية، وعلماء وهابيون مش وهابيون، دعاة القرآن والسنة فقط هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، يدعو إلى القرآن والسنة، هل وهابية يا ما في شيء لنا. وهي التي درج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة الوهابية، هي توحيد الله. أنا دعا إليها في النصف الثاني قبل الاثني عشر هو محمد بن الوهاب، سموه وهابية باسم محمد بن الوهاب، وهو محمد بن الوهاب محمد، لكن الأعداء الوثنيون وصناع الإسلام نفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد تعلق القبور، فرادوا يشوشوا الوهابية ليشوشوا وينفروا منها، وإلا فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. فأنا أوصي كل مسلم بالتمسك بما دعت الوهابية إلى توحيد الله، وهو اللي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب التوحيد ما فيه إلا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد زي الشبهات، ثلاثة الأصول، التدمرية، الحموية، العقيدة الوسطية، دعوة إلى توحيد الله، هذه الوهابية، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى القرآن والتمسك في القرآن وبالسنة النبوية النبوية.
هذه امرأة تقول: أنا امرأة لولد صغير خرج إلى الشارع دون علمي وأنا في البيت، فصدمته سيارة وتوفي، فهل علي صيام شهرين أم لا؟
ليس عليك شيء، والصوم على من دعت، أما أنت ما عليك شيء، لكن داعي ولي عليه الصوم، عليه الإفك إن قدر، فإن عجل يصوم شهر متتابعين، وأما أنت عوض لك الله خيرا ورزقك الصبر والاحتساب ويسر لك خيرا منه وأفضل، وجعله شفيعا لك ولي أبيه.
هذا السلام يقول: أنا لي أخ لا يصلي الفجر وبعض الأوقات، قد كررت معه النصيحة وأمرته بالصلاة ولكنه لا يستجيب لذلك، فما العمل معه؟
عليك بالصبر وجد في دعوته إلى الله، إن كان أبوك موجود كذلك يساعدك أو عمانك يساعدوك حتى يهتدي إن شاء الله، وإن كنت الأكبر فأخرجه من بيتك إذا كان لا يستقيم، وإما أن تستقيم إلا أخرج عنه، وإن استطعت أن تستر عليه بعض الأيام يا الله يهديه بأسبابك هو خير لك، واستعين عليه بما شئت من اب او عم او خال او صاحب طيب يعينك عليه، فاذا ابى وصمم الى الشر فابعده من بيتك اذا كنت تستطيع، نسال الله له الهدايه والتوفيق. نعم.
يقول: اذا كنا مسافرين واقمنا بالطائف واردنا العمره، هل يجوز لبس ثياب الاحرام من الطائف لكن لا نعقد النيه الا في المحضر؟
نعم، تلبس ثياب من بيتك، تعقد النيه في المحضر، مثل ما لبس النبي في البدية صلى الله عليه وسلم في بيته لبس الملابس وعقد الإحرام من حليفة عليه الصلاة والسلام، لا بأس في ثيابه وهو في الرياض، نعم هو في الطائف في الرياض أو في الرياض، ثم إذا جاء الميقات لبى. نعم.
إذا كنا مسافرين ونقصر في كل وقت للصلاة، هل يجوز أن نصلي مع الإمام ركعتين ونسلم إذا قام الركعة الثالثة بنية القصر للسفر؟
إذا صليت مع الإمام فالأربع، هكذا جاءت السنة، وصلى مع الإمام صلي أربعاً ويصلي النوافل بعد ذلك، وإذا صليت وحدك مع أخوياك صلي اثنتين، ما دامت مدة الإقامة 4 أيام فأقل، صلوا اثنتين، وإن كنت واحد لا صل مع الناس، لا صلي وحدك، صل مع المصلين 4، وإن كنت جماعة صليت وحدكم صلوا اثنتين، وإن صليت مع الناس صلوا 4، وإذا صليت 4 فلا مانع من صلاة الرواتب. نعم.
هذا يقول: إن بعض الآباء لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين، فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنها، فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟
نصيحة الآباء والأعمام والإخوان الكبار أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من الأولاد، ويلزموهم بالصلاة وهم صغار، كيف كبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع، واضربوهما على العشر، وفرقوا بينهم مضاجع. الواجب على الأعمام وكمان الآباء، وعلى الآباء والأمهات، وعلى الإخوة الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة وغيرها، يمنعونهم مما حرم الله ويزيلهم بما أوجب الله، هذا هو الواجب. هم أمانة، هم أمانة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول عن نبيه إسماعيل ورسوله: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب المرضي عليه الصلاة والسلام. فعلينا التأسي بهؤلاء، من التأسي بنبي الله وبالأخيار والامتثال بأمر الله، لأن نلزم أهلينا وأولادنا بطاعة الله بالصلاة وغيرها. تمنعهم من الدخان، تمنعهم من آلات الملاهي، تمنعهم من مجالس الأشرار، وتلزمه بصفة الأخيار، تلزمه بالصلاة، وتضربه عليها إذا بلغ عشرا. هكذا يجب على أبيه وعمه كما أب، وعلى أخيه كبير. هذا من التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. وإذا فعلت هذا أيام استقال بعد ذلك واسترحت أنت وأيام، إنما هي أيام قلائل. فإذا قمت عليه وأعتاد الخير استمر عليه واسترح جميعا والحمد لله. نعم.
يقول: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءة المعنى، ويحتج بحديث عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث،
هل يجوز؟ عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، والحمد لله يحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القرآن، لأن التعلم والقراءة يزيده خيرا. وحديث عائشة حجة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة في كفاء المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. تتعتع معناه في قلة العلم، وهو عليه شاق كذلك في قلة علمه، فعليه يجتهد ولا يعجل، تأمل الحروف، يحرص على قراءته على غيره، على ابنه كان عنده ابن جيد، أخيه، جاره، صديقه، يحرص. لا يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن ولا محفظة القرآن في المساجد في الأوقات المناسبة حتى يستفيد. لا يحجل ولا يستحي، يقول: يا أخي اسمع علي هذه سورة، هذا الثمن، حتى يتعلم، حتى يستفيد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيارنا أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. معنى التعلم والتعليم إلى العمل، لأن العمل من التعلم، لابد المقصود من العلم والعمل. خير الناس من تعلم القرآن وعملوا به وعلموه الناس. ويقول عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا واعملوا به، هذا مقصود. القرآن حجة لك وعليك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا ضيعته. فما نقول: اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا في العمل. وهكذا التعلم والتعليم المقصود من العمل، تعليم العلم والقرآن المقصود من العمل، أن تعمل أنت ولا يتعلم جميعا.
يقول: ما حكم من حضر المسجد وكان الصف الذي أمامه مكتملا، هل يجلب أحدا من الصف الذي أمامه أم يصلي بمفرده وراء الصفوف؟
لا يصلي وحده، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة حتى يكون فيها ولا يجذب أحد، يعني جذب للناس صره فيهم بغير حق، فتح لفجوة في الصف وخلة في الصف. حديث: لا دخلت معهم أو اجترس رجل أحده ضعيف لا يحتج به، ولكن لا يعجل، يترك فرجة يقارب بين الناس حتى يجي فرجة، ولو في نهاية الصف ما يعجل، فإن لم يجد صف مع الإمام الأمكن عن يمين الإمام، والغالب أنه يجد لكن ثم يستغرب عليه العجلة يريد العجلة فلا يصلي وحده، وإن فاتت الصلاة صلى وحده بعد ذلك وهو مأجور أجره كامل يعني معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يقل لا من عذر، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو عليه السلام أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس. ولما رأى رجل صلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، ما قال له كيف صليت ما وجدت فرجة، أمره يعيد من التفصيل، فدل على أنه لا يصلي وحده.
هذا يقول إني مصاب بسلس البول وإني أجد صعوبة في كثرة تبديلي وتغيير ثيابي، فهل هناك طريقة أيسر من ذلك؟
لا بد من التطبيق أخي، هذا ابتلاء وامتحان، والله لك جل وعلا نسأل الله لك الشفاء والعافية، اصبر وصابر وبلوناه بالحسنات والسيئات، هذه ابتلاء وامتحان نسأل الله لك الشفاء والعافية ويعينك على الصبر. لا توضأ إلا لوقت كل صلاة، وإذا توضأت وجاء البول صل في ثوب ولو أصاب ثوبه صل على حالك والحمد لله، لكن في الوقت الآخر بدل الثوب أو اغسل ما أصابه وهكذا، ولا توضأ إلا إذا دخل الوقت، وما خرج الوقت من بول في ثيابك لا يضرك وفي سراويلك لا يضرك، وإذا جاءت حفيظة لك تقي ثوبك مناسب تحفظ عليك ما قد يخرج كالمستحارة.
يقول هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟
لا بأس، تقبل أختك تقبله من جميع محارب، عمتك وخالتك وزوجة أبيه وأمك وأنت أخيه، تقبلها مع الحد أو مع أنفها أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة. الذي كان يقبل فاطمة إذا دخل عليه أو دخل عليها ويأخذ يديها عليه الصلاة والسلام، والصديق لما دخل على عائشة وتوعك قبلها مع خدها، إلا أن تخشى الشهوة تخشى فتنة لا تقبل، ما كنت سريع الشهوة وتخشى على نفسك المصافحة تكفي مع المحرم ولا بأس، أما إن كنت لا تخشى شيء فالحمد لله. نعم.
وما حكم على الشغالة في المسجد؟
عليها الاحتجاب وعليك أن تغض البصر، تمرها بالحجاب وتغض البصر إذا تساهل تطرح بصرك تغض البصر، ولمن يغض من أبصارهم ويحفظ خروجهم، وعليها هي الغطاء والحجاب ولا تخلو بها أيضا، الخلوة من سبب الأسباب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهم، لا تخلو بها ولا بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا إحدى جيرانك، لا. أما السلام لا بأس، سلام وكلام وفتوى لا بأس، لكن دون خلوة دون نظر، وعليها الاحتجاب وأن تمرها بذلك وأن تغض بصرك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اصرف بصرك، سأله جريء عن نظر فجأة قال اصرف بصرك. نعم. الله يقول قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. نعم.
ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرشد واللين، ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معه اللين والرشد،
إذا كنت لا سلطة فاعمل سلطتك، أما أنت سلطة فاعمل بالرشد واللين، فإن فعل الله أدرك ما عليه. أما إذا كان صاحب سلطة كالأمير ورئيس الهيئة أو عضو الهيئة فعليه أن يمثل سلطته في المعاناة. الله قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الظالم يعامل بالشدة في المعاناة، في شدة من الأمير من القاضي من الهيئة ممن جعل له الرجل مع أهل بيته حتى الطاقة. أما أنت أيها الأمر الناهي ليس لك إلا الأمر من النهي والكلام الطيب والتوجيه الخير والدعاء له بالهداية، فإن أبى ترفع بأمر ترفع بأمر إلى الأمير إلى الهيئة إلى المحكمة على حسب طاقتك حسب البلد التي أنت فيها. نعم.
يقول السهرة عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم يا ملائكة الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا،
هذا شيء أكبر، يقول يا ملائكة الحفظ احفظوني أو أيقظوني، هذا شيء أكبر، أو يا جن خذوه يا سبع خذوه أو يا جن الظهيرة خذوه أو يا جن الشعب الفلاني الشعب الفلاني أو يا جن بلد فلان، هذا شيء أكبر، دعوة لغير الله دعوة الغائبين، فإذا قال يا ملكة الله احفظوني أو احفظوني هذا شرك أكبر، أو يا جن البيت احفظوني أو احفظوني هذا شرك أكبر. الله قال عن الكفرة وأنه كان الرجال نفسه يعوذ من رجال من جن فلا تكفرها. قال العلماء كان في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو شعبا قالوا نعوذ بعزي هذا الوادي من شفاء قومه، فأنزل الله الآية وحذر لهم. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز لك أن تدعو الملائكة ولا غير الملائكة أبدا، تدعو الله وحده أقرب منه هو وأقدر. يا رب احفظني، يا رب أيقظني، يا رب وفقني لأداء صلاة الجماعة، هو أقرب من الملائكة وأقرب من غير الملائكة، وأرحم لك منهم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أقرب إليه من عنق رحمتك، أقرب إليه من حبل الوريد. ما يصدق الدعاء، اصدق ادعو الله وانت صادق، اللهم ايقظني بالصلاة وبذكر بالنوم، لا تصيف تسهر مع الزمرة الخاطئة الفاشية، لا ذكر بالنوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاة العشاء بادر إلى فراشه أو إلى فراشه إلا من حاجة شرعية يسمر معها مع الصحابة فيها، وإلا فعادته إذا صلى العشاء أو إلى فراشه حتى تقوم أنت بشير الفجر وللتهجد الليل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سمرت وسهرت الليل لن تبدأ المنزل ولو عندك ساعة، لا لا تسهر ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي، لا تصحب جلساء السوء صاحب الأخيار حتى تكون من الخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلم تر أحدكم من يخالل. ويقول الشارع الشاعر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي، أو كما قال. المقصود أن المؤمن يتأسى بالأخيار، يصحب الأخيار، يذكر بالليل بالنوم حتى ينشط على صلاة الفجر وعلى قيام الليل. نعم.
هذا يقول شخص محافظ على صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل ولكنه فاته أن يصلي الوتر يومين متتابعة، هل عليه قضاء الوتر؟
كان الذي صلى إذا فاته وتره من الليل قضاه من النهار، فلا فرق تقضيه من النهار. كان يوتر بإحدى عشرة في الغالب، وإذا فاته بإسباب النوم أو جزع صلى من النهار في 12 ركعة، رواه مسلم في الصحيح من هذه عائشة رضي الله عنها. يعني صلى يمكن اثنتين يجبر الوتر، فإذا فاته وتره خمس صلي ست ركعات ثلاث تسليمات، وإذا عادك سبع صلي ثمان، وإذا عادك تسع صلي 10 ركعات، وإذا كان عادك 11 صلي مثلنا في 12 ركعة، وهكذا. يعني كان عادك 13 صلي 14 سبع تسليمات من النهار، والأفضل في الضحى وإن صليت بعد الظهر فلا بأس. نعم.
يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وما هو نص الحديث يا رسول الله ماذا بقي لي من بر والدي بعد موتي؟
ليس عليه دليل قراءة القرآن للموتى، ليس عليه دليل، وإن كان أيده مقيد في كتاب الروح وجماعة لكن ليس عليه دليل. الصواب أنه لا يشرع قراءة الموتى ولا يهداه قراءة الموتى من جهة القرآن، لكن الميت يتصدق عنه صدقات بالمال، حج عنه، يعتمر عنه، يؤدى دينه، هذا لينفعه الدعاء العظيم يدعى له. وقد سأل سائل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبواتي أبروه ماذا؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما. ما قال اقرأ لهما، الصلاة عليهما الدعاء وصلاة الجنازة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي أوصى بها الشرعية وإكرام صديقهما وصلاة الرحم لا توصل إلا بهما كأحمامك وجدك وإخوان تصلهم، هذا هو صواب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما قال يقرأ له، جاءت السنة بالصدقة، صدقة نعم جاءت السنة بها. سأله ربي قال يا رسول الله أمي ماتت ولم توصي فلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي صدق عنها. نعم.
يقول هل يجب على الولد تطبيق زوجته إذا أمره والداه واحتجب عن مقابلته وكانت زوجة الولد صالحة وتؤدي صلواتها وتطيع زوجها وتحب والديه؟
هذا في التفصيل. إن كانت الزوجة مستقيمة ولم تؤذيهما فلا يذنبه طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف تطبيق الزوجة الصالحة. أما إذا كانت تؤذيهما أو كريهها لمعصيتها وعقوبها وغير ذلك تطيعهما، يعني هذا من المعروف. أما إذا كان مستقيمة في دينها ومع زوجها ومع ذلك معهما لا تؤذيهما ولا توصيه بعقوقهما وإنما هي بغضاء فلا يلزم طاعتهما. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بطاعة أبي عمر فعمر لا شك لا يطيعه لا يأمره إلا بشيء طيب. عمر من الخلفاء الراشدين فلم يأمر عبد الله بطاعة طلاقه إلا لأسباب شرعية، وليس أحد وليس الناس مثل عمر، ليس متأخر مثل عمر.
سماحة الشيخ نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية.
تبع صحيح ذلك أن يؤدي إلى ذلك الإكثار من قراءة القرآن، تدبر معانيه والجهاد في معرفة ما ذكر الله في القرآن من صفات الأخيار صفات الصالحين، كل هذا يعين على التخلق بالأخلاق الباطنة. وهكذا من جلسة الأخيار ومصاحبتهم وقراءة الأحاديث في هذا الباب وأخبار الناظرين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي سيرة العباد والأخيار، كلها يسعين على الامتثال من أخلاق الفاضل والاستقامة عليها. وأعظم ذلك في القرآن والإكرام التلاوة تدبر معانيه استقامة صادقة ورغبة صادقة، هذا أعظم ما يعين على ذلك يكفي. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهت هذه المادة في المدينة النبوية تقدم لكم هذه المحاضرة والتي يلقاها سماحة شيخنا الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في مدينة الطائف يوم الخميس الموافق للخامس من شهر صفر من عام 1412 للهجرة، وعنوانها من أخلاق المؤمنين. والآن لنستمع إلى المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأخلاق الإسلامية التي ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حتى الموت، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجزاء إذا استقاموا عليها، وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق التي أمر بها ودعا إليها الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة في الدنيا على الخير، وأعد من حاد عنها واستكبر عنها دار الهوان وهي النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. والأخلاق الإسلامية هي التي أمر الله بها في كتابه العظيم أو أمر بها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أو مدح أهلها وأثنى عليهم ووعدهم عليها الأجر العظيم والفوز الكبير. ومنها الأخلاق التي وعد الرب عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم من تركها وحذرها الجزاء الحسن، فإن ترك المذموم من الخلق من الخلق الممدوح. ففعل المأمورات وترك المحظورات هو الأخلاق التي أمر الله بها ودعا إليها وأمر بها رسوله ودعا إليها ومدح أهلها، فعل المأمور وترك المحظور. وهذه العبادة التي خلقنا لها في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
يعبدون سبحانه بفعل المأمور من صلاة وصوم وفوق ذلك توحيده والإخلاص له، وترك المحظور الذي نهى عنه أعظم ذلك الشرك بالله ودعوة غيره وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال ومن أنواع المعاصي. وهذه الأخلاق التي هي فعل المأمور وترك المحظور هي التي بعث الله بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل أهل الأرض، وعهد نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك، إلى آخرهم وإلى خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل أهل الأرض ونبي مكلم، شرع الله له التوحيد وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها، فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله وأقام في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وترك الإشراك به ومعصيته. ثم بعث الرسل فترى بعد ذلك كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعة الله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ختمهم جميعا بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ليس بعده نبي ولا رسول، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين هو خاتم المرسلين، لأن كل رسول فهو نبي ولا ينعكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فخاتم النبيين هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، والدعوة التي دعا إليها هي الدعوة التي دعا إليها إخوانه المرسلون، وهي توحيد الله والإخلاص له وفعل ما أمر به من الطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي. وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظيم وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، بينها في القرآن الكريم في غالب سور القرآن، بينها آمرا بها وداعيا إليها ومثريا على أهلها ومحذرا من أصدادها من المعاصي والإشراك بالله، ومحذرا من تعاطي كل ما نهى الله عنه ونهي عن ذلك. والله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي اللفظ الآخر: لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأساسها توحيد الله والإخلاص له، وأصل الأخلاق الكريمة وأساسها وأعظمها وأوجبها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به. ثم يلي ذلك الصلوات الخمس، هي أعظم الأخلاق وأهمها بعد التوحيد وترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم. وخلقه صلى الله عليه وسلم هو اتباع القرآن والسير على منهج القرآن، فعلا للأوامر وترك للنواهي، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويسير على المنهج الذي رسمه القرآن عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، هو امتثال أوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق والأعمال التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. ومن تدبر القرآن الكريم واعتنى بالقرآن وأكثر من تلاوته يريد فهم هذه الأخلاق ويريد العلم بها وجد ذلك. يقول سبحانه في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كتاب العظيم فيه بيان الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة وبيان الأخلاق الذميمة والأعمال الكفرية والنفاقية ليحذرها المؤمن، ليحذر أعمال الكافرين والمنافقين والفجار والمجرمين، لأن الله بينها ليحذرها عباده المؤمنون، كما بين الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ليأخذ بها المؤمنون وليستقيموا عليها. فعلينا جميعا رجالا ونساء أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل كتاب الله في جميع الأوقات ليلا ونهارا حتى نعرف هذه الصفات وهذه الأخلاق التي يحبها سبحانه ويرضاها، وحتى نعرف الصفات والأخلاق التي يذمها ويعيبها وينهى عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا بأعماله وأقواله وسيرته الحميدة، بعثه الله مبينا لما بينه الله، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال سبحانه: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو عليه الصلاة والسلام مبين لنا الأخلاق والصفات التي يرضاها ربنا والتي أمرنا بها سبحانه وتعالى، ويبين لنا أيضا بتفسيره وسنته أيضا ما قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال التي ذمها وعابها سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما بينه سبحانه في سورة الفاتحة، فإنه أنزلها ليستقيم عليها المؤمنون ويعملوا بمقتضاها، وهي أم القرآن. علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه ويطلبونه الهداية سبحانه وتعالى. هذه من الأخلاق العظيمة، أن تكثر الثناء على ربك وتحمده وأن تعترف بأنك عبده وأنه معبودك الحق وأنه المستعان، هذا من الأخلاق العظيمة، وأن تطلبه الهداية. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تعليما لعباده يقول هذا: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة سمها صلاة لأنها ركن الصلاة. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: الله أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي، لأن التمجيد كثرة الثناء. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين حاجة العبد مطلوبة، يستعين بربه لأنه مستعان سبحانه وتعالى، المالك لكل شيء جل وعلا، القادر على كل شيء، تستعين به في عبادته وطاعته وترك معصيته، وتستعين به أيضا في أمورك الخاصة في أمور دنياك في كل شيء، والمستعان سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فربك هو المستعان وهو المعبود بالحق، فيعلمك سبحانه أن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه بينك وبين ربك، إياك نعبد حقه وإياك نستعين حاجته، تستعين بربك. ومن الأخلاق العظيمة أن تعبده وحده، هذه أعظم الأخلاق، أن تعبده وحده توصفه بالعبادة، لا تعول معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما ولا شجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك، تعبد وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهو المعبود بالحق جل وعلا كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه أعظم العباد وأعظم الحقوق وأعظم الأخلاق، أن تعبده وحده أينما كنت، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، حتى تلقى ربه. لا تصلي إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تصدق إلا له. تقصد بأعمالك وجهه سبحانه، أعمالك كلها القلبية واللسانية والجارحية كلها، من العبادات كلها لله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكل العبادات التي أمر الله بها وشرع لنا يجب أن تكون لله وحده، فلا يستغاث بالأموات ولا ينذر لهم، ولا يطلب منهم النصر على الأعداء، ولا شفاء المرضى، ولا يطلب من الأنبياء، ولا من الكواكب، ولا من الملائكة، ولا من الجن، ولا من غير ذلك. كل هذا من الله وحده، والذي يدعى يرجى يسأل سبحانه وتعالى. أما المخلوق الحي لا بأس فيما يقدر عليه، المخلوق الحي لا بأس أن تسأله ما يقدر عليه بينك وبينه، كما قال الله في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: فخرجنا خائفا يترقب. فلا بأس في الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق فتغلق بابك، أو تجعل الحراس تخاف شرهم، لا بأس. كما قال: فخرج من خائف يترقب، خرج من النصر خائف يترقب من شر الفراعنة. هذه أسباب الحسية. كذلك فاستغاثه من شيعته، استغاثه الإسرائيلي على القبطي، استغاثه موسى، يعني قادر موسى حي موجود. فإذا قلت لصاحبك: يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، حاضر يسمعك، لا لا، مو من عبادها، أقرضني كذا وكذا من المال، ساعدني على بناء هذا البيت، خلاص أخواني فتطلب المساعدة شيء يقدر علي، هذا ليس من العبادة، لا بأس. وإن كان الحاجة للناس مذمومة والاستغناء بالله مطلوب، لكن في الأمور العادية تستقرض منه الشيء الخفيف الذي يعينك عليه. أما أن تأتي ميت تقول: يا فلان، يأتي لي فلان مصلي، هذا شرك أكبر. أو تقول تطلب الجن أن يغيثوك ويمنعوك من عدوك أو من الملائكة أو من الأنبياء، هذا ماتوا إلا عيسى فهو في السماء غائب عنك، لا يدعى أيضا. أو تأتي أو تطلب ملائكة فمغيث أو الجن، هذا من الشرك أكبر. أو تدعو كواكب الشمس والقمر والنجوم تسألها النصر أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الله، هذا الخلق العظيم، خلق الرسل وأتباعه، توحيد الله وإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا طلب الهداية، تطلب من ربك الهداية، أنت في حاجة إلى الهداية، ولو كنت أتقى الناس ولو كنت أعلم الناس أنت في حاجة إلى الهداية حتى تموت. ولهذا علمنا سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. في اليوم والليلة 17 مرة في فريضة غير النافلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول في استفتاحة الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف من حق بإنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط. يطلب ربه الهداية، هو سيد ولد آدم، قد هداه الله وأعطاه كل خير، ومع هذا يطلب من ربه الهداية. فإن كلنا في حاجة إلى الهداية، العالم والمتعلم والعامل والرجال والنساء، كلنا في حاجة إلى الهداية. ولهذا شرع الله لنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، معنى دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه، فالصراط المستقيم هو دين الله، هو القرآن والسنة، يعني ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول، هذا هو الصراط المستقيم، هو الإسلام والإيمان والبر والتقى، هو دين الله. تطلب من ربك الهداية في هذا الصراط، أن تستقيم عليه ويثبتك عليه حتى تموت وأنت على هذا الصراط. وهو صراط منعم عليه من الرسل وأتباعه، صراط الذين أنعمت عليهم، الرسل وأتباعهم هم منعم عليهم، وهو صراطهم الذي استقاموا عليه وساروا عليه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتقول أيضا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأله ويجنبك طريق هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم. المغضوب عليهم عرفوا ولم يعملوا، وهم اليهود وأشباعهم. والضالون جهال يتعبدون على غير علم، تسأل الله يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء، وأن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل، يعني عرفوا الحق وعملوا به، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. تسأل الله يهديك طريقهم ويمنحك العلم النافع والعمل الصالح حتى تستقيم. هذه من الأخلاق العظيمة. وقال في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وليؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. هذا من الأخلاق الصافية، من أخلاق المؤمنين، إقامة الصلاة والإيمان بالغيب، إيمان بالله ورسوله، والإيمان بالآخرة والإقام بها، والإيمان بالرسل الناظرين وما أنزل إليهم، كل هذا من الأخلاق العظيمة. وبها الإنفاق والجود والكرم هم من الأخلاق العظيمة. وهكذا يقول في سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون. هذه أيضا من صفات الأحياء، هذه من الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأخبر سبحانه أن أهلها هم الصادقون. عليك بهذه الأخلاق، استقم عليها. وهكذا في آخر في سورة آل عمران في أثنائه يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع أخلاقهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبهم. هذه من أخلاقهم العظيمة، من أخلاق المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة معصية أو ظلموا أنفسهم بأي ظلم ذكروا الله فاستغفروا لهم. هذه من أخلاقهم العظيمة، التوبة والاستغفار من جميع المعاصي. ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ليس هناك غافر إلا الله جل وعلا، ومن يغفر الذنوب سبحانه. ثم قال: ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما قاموا على المعاصي بل تابوا وأقلعوا. هذه من أخلاقهم العظيمة، أخلاق أهل الإيمان. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن والمؤمنة هذه أخلاق التقوى لله والاستقامة على الدين والإنفاق في السر والضر، إنفاق المال في شدة والرخاء ولو درهم، تقوى الله وبفقك امرا، والكاظم من الغيظ والعافي عن الناس والله يحب المحسنين. وعند المعاصي التوبة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بادروا بالتوبة، بادروا بالإقلاع والندم والعزم الصادق أن لا يعود إلى الذنب، ولم يصروا عليه فتابوا وأقلعوا وعزموا على الترك وعدم العودة، جزاهم الله خيرا عند ربهم سبحانه وتعالى. والأجر العظيم، هذه من أخلاق المؤمنين العظيمة. وفي سورة براءة ذكر أيضا جملة من الأخلاق وقال كله ملؤوم من ذلك، لكن من باب التنبيه، من باب التنبيه على جملة من الأخلاق. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر أخلاقهم: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أخلاق أهل الإيمان الرجال والنساء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أولياء فيما بينهم من أخلاقهم المحبة فيما بينهم والتواصي بالخير والتعاون به والتقوى. لا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه. هكذا المؤمن والمؤمنة أولياء، ليسوا متباغضين ولا متحاسدين ولا متشحنين، ولا يكذب بعضهم على بعض ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في قول ولا عمل ولا دم ولا مال. ثم قال: يأمر بالمعروف أيضا هكذا أينما كان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأسلوب الحسن بالطريقة الحميدة بالعلم عن علم. قل: هذه سبيل الله عن بصيرة، يأمر عن بصيرة وينهى عن بصيرة. والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما أنكره الله ورسوله ونهى عنه. هكذا المؤمنون والمؤمنات إذا رأى من أخيه تقصيرا في طاعة الله أمره بالمعروف، إذا رأى يتخلف عن الصلاة الجماعة قال: يا أخي اتق الله، الجماعة فرض عليك، ما رأيك في اليوم، ما صليت معنا اليوم، عسى ما أشر، اتق الله، اتق الله، حافظ على الجماعة، ينكر عليه تخلفه. رآه يتعاطى الربا ينصحه لله، يراه جالس ناس ليسوا بطيبين ينصحه، يذكره بالله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. المؤمن لا تخي المؤمن، الحديث الصحيح: المؤمن لا تخي المؤمن. إذا رأى فيه غدا بينه وذكره بالله بكلام الطيب والأسلوب الحسن. هذه من صفات المؤمن وأخلاقه: يعافي إلى الله، ناصحون، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لكن بالأساليب الطيبة لا بالعنف والشدة، حتى يقبل منهم الحق فيستفيدوا ويستفاد منهم. قال تعالى في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه في حق كتابة الكفار: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن، هم يهود ونصارى، إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم يعامل بما يستحق. وقال تعالى: ادع لك بربه بالحكمة ومعرفة الحسنة وجاتهم من الصحيح. هكذا المؤمن في أخلاقه العظيمة يدعو بالله في أحسن، يجادل بالله في أحسن، يرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على وما لا يعطي على ما سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. لا بد من صبر، لا بد من حلم، لا بد من رفق في أمرك ونهيك ودعوتك. ويقول في آخر السورة في آخر التوبة لما ذكر المجاهدين قال في وصفهم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظ للحدود. هذه أخلاق الإيمان والجهاد. قبلها يقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم جنة يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر صفاته فقال: التائبون، يعني هم التائبون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، سياحه قوم، الرافعون، الساجدون، الآمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحافظ من حدود الله. هذه صفات الأخيار من أهل الإيمان والجهاد، وبشر المؤمنين. وقال في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، إذا أردت أن تصيبهم عليك بهذا الخلق الإيمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله والتقوى بطاعة الأوامر وترك النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا أخي؟ بينهم مولاك سبحانه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان، صدقوا الله ورسوله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، إيمان صادق يتضمن العمل. قال وكانوا يتقون، يعني قولوا عمل، آمنوا بقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال، هؤلاء هم أولياء الله. قال آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق العبادة فصدقوا بالله بعمل، أحد الله أصبحوا بالعبادة وتركوا الإشراك به. عرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا وحافظوا عليها في جماعة. عرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأنها فريضة، وهكذا عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان. عرفوا الحج فأدوا الحج كما أمر الله. عرفوا الجهاد فجاهدوا وهكذا. عرفوا المحارم اجتنبوها وحذروها من الزنا وسوء الوالدين وسوء المسكر والربا واكل مال اليتامى وغير هذا من المحرمات. عرفوها واجتنبوها، اجتنبوها طاعة لله وتعظيما له وربك بما عنده سبحانه وتعالى. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات. وقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين ينزل الجوز هم فيها خالدون. هذه أخلاق المؤمنين، في كل موضع يذكر أخلاق بعضها مكرر بعضها غير مكرر لتنبيه العباد على هذه الأخلاق العظيمة حتى يستقيموا عليها ويحفظوها. قد أفلح المؤمنين، الفلاح الظفر والفوز بكل خير، أفلحوا يعني ظفروا بكل خير وحصلوا على كل خير. ثم ذكر صفاتهم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بالخشوع في الصلاة لعظمه وشأنه عظم شأنه، إذا دخلت في الصلاة تخشع فيها لربك واطمئن واقبل عليها بقلبك حتى تكتب لك وتحصل لك. إياك والوساوس وقت الصلاة، إياك والخوض هاهنا وهاهنا بالأفكار، اقبل على صلاة اخشع فيها لربك. والذين هم عن اللغو معرضون، عن كل باطل فسر اللغو بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا خير فيه. فالمؤمن يجتنب اللغو وكل ما لا فائدة فيه وكل ما لا خير فيه يجتنب. والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة المال وزكاة النفس، هكذا المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله ورسوله ويزكي ماله بأداء الحق. والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمن حافظ فرجه من الزنا، حافظ فرجه إلا من زوجته أو سريته ملك يمينه، وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها مالكها إذا كان لها سيد مالك. هذا المؤمن وهكذا المؤمنة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لمن أراد الزنا أو اللواط أو اتيان المرأة في دبرها صار عاديا ظالما. فالمؤمن يأتي زوجته في فرجها في قبورها في غير الحيض والنفاس وفي غير الإحرام في الوقت الذي أباح الله له، يأتيها في قبورها وفي الأوقات المناسبة لا يضرها ولا يؤذيها، وليتحرى الأوقات المناسبة من دون ضرر، ولا يأتيها في حيض ولا نفاس ولا في وقت إحرام، وهي كذلك لا تؤذيه ولا تحرجه في الأوقات غير المناسبة. هكذا يتعاون البر والتقوى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك يعني غير الزواج الشرعي والوطئ الشرعي فأولئك هم العادون الظالمون. ويدخل في هذا العادة الجنسية الاستمناء، هو من العدوان لا يجوز. كل إنسان هي التحريمانية أو المرأة كذلك لا يجوز هذا، هذا من العدوان لا يجوز. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في سورة المعارج، والذين هم بشهاداتهم قائمون هكذا هم من المؤمنين يحفظ الأمانة يؤدي الأمانة لا يخون الأمانة أبدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمانتكم، لا بد من أداء الأمانة. والعظم الله عظم الله شأنها، فقال سبحانه إن أعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أمرها عظيم، والأمانة أمانتان، أمانة الله وأمانة العباد، حق الله حق عباده، فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك على وجه الذي شرعه الله، تؤديها كما شرع الله في طهارتها وأركانها وغير ذلك. وعليك أن تؤدي أمانة الناس من ودائع ورهون وعواري وغير ذلك، عليك أن تؤدي الأمانتين بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، فئة المعالي، والذين هم بشهاداتهم قائمون لا يزيد عليها، يؤدي الشهادة كما أمر لا يزيد ولا ينقص، لا يكتمها ولا يزيد فيها، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها إنه آثم قلبه. والشهادة بالزور من أكبر الكبائر، فالمؤمن والمؤمنة يشهد بالحق بالحق الذي عنده لا يزيد ولا ينقص، لا يكتم الشهادة ولا يزيد، فقط يؤديها كما حفظ وكما رأى وكما سمع. والذين هم على صلواتهم محافظين، هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظون الصلاة ويؤدونها في وقتها، والرجل يؤديها في جماعة كما أمر الله، كل هذه من الأخلاق التي أمر الله بها. ويقول سبحانه في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من أخلاق المؤمنين الصدق واليقين الكامل بطاعة الله ورسوله ما أخبر الله به، عنده إيمان كامل ويقين يقين ثابت بكل ما أخبر الله به ورسوله، يتضمن طاعة الله وجهاد في سبيله في أمر المال والنفس، هذه من أخلاق المؤمنين. ويقول في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذا الأجر الجنة، هذه الصفات صفات المؤمنين وأخلاقهم. والمؤمنات سردها فيها من آية 10 صفات لأهل الإيمان من الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات الذين دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام ودانوا به، والمؤمن والمؤمنات يعني مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون أيضا بالقلوب يصدقون بالقلوب، والقانتين والقانتات القلوب دوام الطاعة يعني لزموا الطاعة واستقاموا على طاعة الله ورسوله، والمصدقين والمصدقات يعني اجتهدوا في الصدقة والإحسان بالمال والنفس والجاه والشفاعة يصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة، والصابرين والصابرات صابرين على طاعة الله وعلى صفة معصيته، والصابرات كذلك من أخلاقه الصبر صبر على الطاعة وصبر على المعصية، والخاشعين والخاشعات في طاعة الله ورسوله عن خشوع وخضوع وطمأنينة، والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات كذلك صوم من أعظم الطاعات للرجال والنساء وصوم رمضان فريضة، والحافظون لهم الحافظات كذلك عن الزنا والفواحش والذاكرين الخير والذاكرات، هذه من صفاتهم وأخلاقهم العظيمة. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه الأخلاق العظيمة التي أثنى الله على أهلها وأعد لهم المغفرة والأجر العظيم. وقال في سورة الداريات سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق المستعرون. هذه من أخلاقهم العظيمة، من أخلاقهم العظيمة التهجد بالليل والاستغفار في السحر والصدقة في السعيد والمحروم والإنفاق في سبيل الله، هكذا المؤمن ينفق ويحسن. قال تعالى في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه من أخلاقهم العظيمة الإنفاق مع القدرة ولو قليلا حسب الطاقة. وعدهم الله بالخلف والأجر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التخلق بهذه الأخلاق العظيمة. ويقول سبحانه في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية لله تعظيم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لا بد من خوف الله ولا بد من خشية الله في جميع الأحوال حتى تؤدي الواجب وحتى تحترم ما حرم الله. هذا من أعظم الأخلاق أن تخشى الله وأن تراقب أينما كنت وأن تجتهد في أداء ما وجب الله عليه وأن تحذر ما حرم الله عليه. ولقد صدق من قال: وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم بالحق. الأخلاق هي عمر الأمة وصلاح الأمة وسعادة الأمة وبقاء حكمها ودولتها. فليقول الآخر: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت حرامة. سمعتم الأخلاق. لا تستقيم الأمة إلا بهذه الأخلاق ولا تستقيم الدولة إلا بهذه الأخلاق. لا بد من هذه الأخلاق من الدولة والأمة حتى ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم حتى يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وصحتهم وملكهم وقهرهم لأعدائهم. إنما الأخلاق الأمم الحقيقة الأخلاق التي شرعها الله ودعا إليها وتستقامت عليها الأمة حاكما ومحكوما كتب الله لهم النصر وأيدهم بروح منه ونصرهم على أعدائهم كما جرى لسلفنا الصالح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله على عدوه مع قلة قومه مع قلة من آمن به نصره الله وفتح عليه الفتوحات وأيده بنصر من عنده. ثم فتح الله الفتوح على صحابته في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان. ثم هكذا لما استقاموا على الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأمر بها لما استقاموا وتواصوا بها نصرهم الله وملكوا غالب الدنيا وقهروا العالم وأدت لهم الأمم الخراج اليهود والنصارى وأدوا الخراج من أسلم منهم أسلم ومن لم يسلم أدى الخراج حتى الصين ولغت الدولة إلى هناك إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب. منهم من أدى الخراج من الكفرة ومنهم من أدى الجزية ومنهم من دخل في دين الله بسبب قوة المؤمنين بسبب أخلاقهم العظيمة التي مدحها الله وأوصاهم بها لما قام بها ولاتهم وأمراؤهم وعامتهم وعلماؤهم لما قاموا بهذه الأخلاق استقام لهم وخافهم عدوهم ونصرهم الله على عدوهم وفتحوا البلاد ودانت لهم العباد وأقاموا شرع الله في بلاد الله حتى بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى المشرق. فلما غير الناس غير عليهم وتفرقوا متى رجعوا إلى ربهم ومتى رجعوا إلى دينهم واستقاموا عليه رد الله لهم ما كان شاردا وأصلح لهم ما كان فاسدا ونصرهم على عدوهم وأعطاهم ملكهم السليم ومجدهم السليم. فالواجب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء التي أوجب الله على عباده فالحذر من الأخلاق التي نهى الله عنها. فما تستقام الجميع وتعاون البر بالتقوى وتواصوا بهذه الأخلاق في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في السفر والإقامة أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم الملك العظيم ورد لهم ما سلم منهم وأصلح لهم ما فسد وهادهم أعداؤهم وتملقوا لهم وأدوا لهم الجزية وأدوا الخراج خوفا من قهرهم لهم أو دخلوا في الإسلام كما ترى لسلفنا الصالح. فوصيتي ثم وصيتي لكل من سمع هذه الكلمة ولكل من تبلغ هذه الكلمة أن يتبع الله وأن يراقب الله أينما كان وأن يعتني بهذه الأخلاق التي جاءت في القرآن العظيم أو في السنة المطهرة التي أمر الله بها ورسوله أن يلزمها وأن يستقيم عليها وأن يوصي بها إخوانه وينصح بها إخوانك أينما كان، وأن يحذر الأخلاق التي ذمها الله وعابه أو ذمها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ليحذرها ولينهى عنها وليوصي إخوانه بتركها. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. في جامعة تلك هذه الآية، ثم قال بعده: أولئك سيرحمهم الله. من رحمته أن ينصرهم، من رحمته أن يؤيدهم على عدوهم، من رحمته أن يكفيهم شر الأعداء، من رحمته أن يعينهم على هذه الأخلاق ويوفقهم لها، من رحمته أن يدر لهم الأرزاق وينزل لهم الأمطار ويمسهم النبات ويعطيهم كل ما يطلبون، ومن رحمته إدخالهم الجنة وإنجاؤهم من النار. ثم قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر لا يفهم الرضا. هذا جزاؤهم في الآخرة. في الدنيا رحلة ونصر توفيق وتأييد، وفي الآخرة رحلة لهم بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهذه الأخلاق والأخذ بها التي مدحها الله وأمر بها وأثنى عليها. نسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وجميع المسلمين في كل مكان وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا، علماء ومتعلمين وعامة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لتمسك بهذه الأخلاق العظيمة الفاضلة، وأن يجنبنا وإياهم جميع الأخلاق المذمومة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجمع كلمتهم على التقوى، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يفقههم في دينه، وأن يثبتهم عليه، وأن يصلح لهم البطانة، ويعينهم على كل خير، وأن يشرع أعوانهم بالخير، وأن يوفق شبابنا وشيبنا وعامتنا وكبراءنا لكل خير. نسأل الله يوفق الجميع لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يفقههم في الدين حتى يتكلموا على بصيرة في كل شيء. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم
أربع صف كثيرا من طلاب العلم يحضرون الدروس والمحاضرات ويزاحمون العلماء في المحاضرات، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. نأمل مصنفكم توجيه كلمة في هذه المناسبة.
قد سمعوا ما قلنا، فقلنا يسأل يقول: بعض الإخوان وبعض العلماء وبعض المتعلمين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وهذا غلط. الواجب على الجميع التأمر المعروف والتنهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام فليكفي سقط عن الباقي. لكن إذا أهمل من الجميع أثم الجميع، فعلى كل إنسان أن يبني وسعه، وإذا كان في مكان ما فيه الله يلزمه أن يأمر بالمعروف مفرا عليه. إذا رأى منكرا في محل ما فيه الله هل يمكن؟ فإذا كان الجماعة وأنكر واحد منهم حصل المطلوب، لأن الفرض كفاية. فالواجب على المسلمين التعاون على هذا والتواصي به أينما كان، في المسجد، في الطريق، في البيت، مع أهلك. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهلكم نار. فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. نعم.
شيخنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبما تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة، كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين تأثروا بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية.
نوصي إخواننا جميعا مع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم أن ينفروا عليهم، سواء كانت بدعة شيعية أو غير ذلك، أي بدعة في كانت يخالف الشرع، البدع ما خالف الشرع، البدع كل شيء يدعى إليه يزعم أنه دين وهو مخالف الشرع، من بدعة الموالد، بدعة الغصب، بدعة الاعتزال، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج إلى غير هذا، بدعة الصوفية، بدعة التعلق بالقبور وهو شرك، ينصحون ويهجهون خير يعلمون، لكن بالرفق بالأسلوب الحسن حتى يقبلوا بالرفق، لا بد من الرفق. وكذلك الانتماءات التي تضر لا ينبغي لها، لا ينبغي الانتماء إليها. إذا كان الإنسان ينتمي إلى جماعة ليساعدهم في الحق ويدعوهم إلى الحق ولكن لا يضر الآخرين فينتسب إلى هذه ويدعو إلى الحق والأخرى كذلك والأخرى كذلك حتى يوصلهم إلى الحق لا يتحيز، فهو مع أنصار السنة يعينهم على الحق، مع إخوان المسلمين ينصرهم الحق ويعينهم على دعوة الحق ويبصرهم بذلك وينهاهم عما يخالفها، مع جماعة التبليغ يبصرهم بالحق ويدعوهم إلى الحق وينكر عليهم ما خالفه، مع جماعة مسلمين الهند أو باكستان يبين لهم الحق ويدعوهم إليه، هكذا مع كل جماعة لا يتحزب لها ويتعصب لها، لا يعينها الحق ويزدرها عن خلافه بالنسبة الحسن. فالإخوان المسلمون وأنصار السنة وجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة التبليغ وكل جماعة تنتسب للإسلام لا بد أن تبصر، لا بد أن يكون هناك من يبصرها لعيوبها ويغفر لها عيوبها حتى تتركها، لا يتحزب لها ولا يتعصب لها، لا هذا غلط، هذا من دين الجاهلية تعصب للقبائل والفرق، لا، ولكن كنت من أنصار السنة تشاركهم في الخير ويغلطوا وتنصح لهم ويتساهلوا وتنصح لهم مع الإخوان المسلمين، تدعوهم إلى طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله وتحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف الذي يدعون إليه من الخروج على السلاطين واغتيال الناس، لا هذا غلط مو من الدين. الواجب نصحة ولاة الأمور والكتابة إليهم والشفاعة لهم في خير وزيارتهم، أما ما يقع على الناس الآن من المسيرات ومظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة، تضرها ما فيها خير، تضرها ولا تنفع، لكن إذا زرته هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله أو كتب كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة نفع الله بها كثيرا أو كف بها شرا كثيرا، بهذا تتسع الدعوة تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيب بالنصيحة والرفق والحكمة والمشاركة بالخير تنتشر الدعوة، أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم هذا يزيد الطين بلا يزيد بلا بلا، معناه أن الحكام يضايقون الدعوة ويخلقونها ويتبعون أهلها، هذا غلط. الخروج بالمسيرات والمظاهرات تضر الدعوة كثيرا، ولكن على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا ويجهوا النصيحة لولاة الأمور بالكتابة بالزيارة بالنصيحة الطيبة بالكتابة الطيبة، يجتمع فيه ثلاث أربع يزورون أربع خمس يزورون يكتبون يتجولون بالنصيحة بالكلام الطيب ينصحون إخوانهم يسألون المسيح أو الرئيس أو مدير المدرسة أو أي مدير، يا فلان فعل كذا جزاك الله خير لو فعلت كذا نوصي بكذا نظن أنك تفعل على كذا وأنت على خير إذا فعلت كذا، فإن صحيح لها شأن عظيم. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق، تواصوا ما قال تضاربوا أو اغتالوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا ينشر الدعوة هذا ينشرها. ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فوصيتي لجميع النصح الذي أحسن ورفق الأمور بالزيارة بالكتابة بالنصيحة الشفهية بغير ذلك من الطرق السليمة التي ترى أنها نافعة، تزور في بيته في محل عمله، تزور صديقة، تزور إنسان آخر يعز عليه تروح أنت إياه، إلى غير ذلك من الطرق التي تنفع ولا تضر الدعوة. نعم.
جزاكم الله. سماحة الشيخ، لي ابنة عم تبلغ من العمر 70 عاما، هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها ومصافحتها لكبر سنها أم لا؟
لا تصافح ولا تقبل، بل تسلم بس تقبل ولو كانت 100 سنة، لا تصافحها ولا تقبل رأسها ولا كيف حالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك كيف صحتك كيف صحتك كيف صحتك كيف أولادك ونحو ذلك من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وفيهم العجائز. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط لا يحارب، ما كان يبايعهن إلا بكلام، فأنت لا تصافح بنت عمك ولا بنت 60 أو 70 أو 100، ولكن تسلم عليها من طيب الكلام، تسألها عن أحوالها، تعينها من مالك إذا كان فقيرة، تصدق عليها، هكذا بالأسلوب الحسن. نعم. من دون خلوة، لا تخلو بها وحدك. نعم.
والدتي ممن يحافظن على الصلوات وعلى قيام الليل وصلاة الضحى، ولكنها مفتونة بالأسواق والأعراس، ما نصيحتكم حفظكم الله لها؟
تنصحونها بكلام طيب، أنت وهواتك وإخوانك وعمانك وإخوانك، تنصحون بكلام طيب، وإذا راحت السوق لحاجتها مستترة فقد خرج النساء المؤمنين، لا بأس تخرج مستترة مع فتلها ومع خواتلها مسترات لحاجتهن، ثم يرجعن مسترات محفوظات، لا حرج في ذلك. حضر العرس كذلك إذا كان العرس مضبوط محفوظ ما فيه منكرات، حضرها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا الأعراس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزواج النبي اللي حضرت العرس المتحسر اللي لبس فيه إلا النساء أو دف النساء، وأنا النساء خاصة في الدف ما فيه اختلاط ولا طبل ولا منكرات أخرى، لا بأس يحضرنها، لا بأس تحضرهم، لا بأس. نعم.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، نرجو التفضل بإفادتنا عن أهم كتب العقيدة.
أهم كتب العقيدة هي الذي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله أعرض عليه بالنواني على كتاب كتاب الله من أوله إلى آخره كله عقيدة، اقرأه تدبر تعلم واستفيد وتجد فيه كل خير من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى قل أعوذ بالناس، تأمل ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوة، تدبر معانيه وفيه العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين، ثم بعد ذلك على قاعدة أهل السنة التي تشتمل على هذه الصحيحة، مثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الوصية، تدمرية، حمورية، عقيدة بن زيد قيرواني، عقيدة شرح الطحاوية طيبة، شرح الطحاوية طيبة أيضا، نبه على ما قد وقع في حمورية بعض الأخلاق، فكتبنا عليها حاشية أيضا، هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم. فتح المزيد شيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد شيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة أصول كتاب جيد مختصر، أنا أوصي بالعامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد يحفظوه، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة، كتاب الشيخ عبد الوهاب والوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، والوهابية ما عنده دين آخر، كل دين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء يسميها بما يبرأ منه، الوهابية هي دين الله، في القرآن والسنة اتباع كتاب السنة، وفي الفقه يتبعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يتبعون كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم شيء آخر، وهم مذهب خامس، هم مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية ما في شيء آخر، لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قالوا دولة سعودية وهابية، وعلماء وهابيون مش وهابيون، دعاة للقرآن والسنة فقط هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، يدعو إلى القرآن والسنة، هل الوهابية يا ما في شيء لنا، وهي التي درج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن تيمية، درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة الوهابية، هي توحيد الله، الذي دعا إليها في النصف الثاني قبل الاثني عشر هو محمد بن الوهاب، سموه وهابية باسم محمد بن الوهاب، وهو محمد بن الوهاب محمد، لكن الأعداء الوثنيون وصناع الإسلام نفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد تعلق القبور، فرادوا يشوشوا الوهابية ليشوشوا وينفروا منها، وإلا فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، فأنا أوصي كل مسلم بالتمسك بما دعت الوهابية إلى توحيد الله، وهو اللي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتاب التوحيد ما فيه إلا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد، زي الشبهات، ثلاثة الأصول، التدمرية، الحموية، العقيدة الوسطية، دعوة إلى توحيد الله، هذه الوهابية، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى القرآن، والتمسك في القرآن، وبالسنة النبوية النبوية.
هذه امرأة تقول: أنا امرأة لولد صغير خرج إلى الشارع دون علمي، وأنا في البيت، فصدمته سيارة وتوفي، فهل علي صيام شهرين أم لا؟
ليس عليك شيء، والصوم على من دعت، أما أنت ما عليك شيء، لكن الداعي ولي عليه الصوم، عليه الإفك إن قدر، فإن عجل يصوم شهر متتابع، وأما أنت عوض لك الله خيرا، ورزقك الصبر والاحتساب، ويسر لك خيرا منه وأفضل، وجعله شفيعا لك ولأبيه.
هذا السائل يقول: أنا بأخ لا يصلي الفجر وبعض الأوقات، قد كررت معه النصيحة وأمرته بالصلاة ولكنه لا يستجيب لذلك، فما العمل معه؟
عليك بالصبر وجد في دعوتك إلى الله، إن كان أبوك موجود كذلك يساعدك أو عمانك يساعدوك حتى يهتدي إن شاء الله، وإن كنت الأكبر فأخرجه من بيتك إذا كان يستقيم، قل ما أنت تستقيم إلا أخرج عنه، وإن استطعت أن تستر عليه بعض الأيام على الله هذه أسبابك هو خير لك، واستعين عليه من شيخ من أب أو عم أو خال أو صاحب طيب يعينك عليه، فإذا أبى وصمم إلى الشر فأبعده من بيتك إذا كنت تستطيع، نسأل الله له الهداية والتوفيق. نعم.
يقول إذا كنا مسافرين وأقمنا بالطائف وأردنا العمرة هل يجوز لبس ثياب الإحرام من الطائف لكن لا نعقد النية إلا في المحضر؟
نعم، تلبس ثياب من بيتك تعقد النية في المحضر، مثل ما لبس النبي في البقية صلى الله عليه وسلم في بيته لبس الملابس وعقد الإحرام من حديث عليه الصلاة والسلام، لا بأس في ثيابه لا بأس في ثيابه وفي الرياض معه وهو في الطائف في الرياض أو في غير الرياض، ثم إذا جاء الميقات لبى. نعم.
إذا كنا مسافرين ونقصر في كل وقت للصلاة هل يجوز أن نصلي مع الإمام ركعتين ونسلم إذا قام الركعة الثالثة بنية القصر للسفر؟
إذا صليت مع الإمام فالأربع، هكذا جاءت السنة، وصلى مع الإمام صلي أربعا ويصلي النوافل بعد ذلك، وإذا صليت وحدك مع أخوياك صلوا ثنتين ما دامت مدة الإقامة أربعة أيام فأقل صلوا ثنتين، وإن كنت واحد لا صل مع الناس لا صلي وحدك، صل مع المصلين أربع، وإن كنت جماعة صليت وحدكم صلوا ثنتين، وإن صليت مع الناس صلوا أربعا، وإذا صليت أربعا فلا مانع من صلاة الرواتب. نعم.
هذا يقول إن بعض الآباء لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين، فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنها، فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟
نصيحة الآباء والأعمام والإخوان الكبار أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من الأولاد ويلزموهم بالصلاة وهم صغار، كيف الكبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهما على العشر وفرقوا بينهم مضاجع، الواجب على الأعمام وكمان الآباء وعلى الآباء والأمهات وعلى الإخوة الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة وغيرها، يمنعونهم مما حرم الله ويزينهم بما أوجب الله، هذا هو الواجب، هم أمانة، هم أمانة. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول عن نبيه إسماعيل ورسوله واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب المرضي عليه الصلاة والسلام، فعلينا التأسي بهؤلاء، من التأسي بنبي الله وبالأخيار والامتثال بأمر الله، لأن نلزم أهلينا وأولادنا بطاعة الله بالصلاة وغيرها، تمنعهم من الدخان، تمنعهم من آلات الملاهي، تمنعهم من مجالس الأشرار، وتلزمه بصحبة الأخيار، تلزمه بالصلاة وتضربه عليها إذا بلغ عشرا، هكذا يجب على أبيه وعمه كما هو أب وعلى أخيه كبير، هذا من التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق، وإذا فعلت هذا أيام استقال بعد ذلك واسترحت أنت وأيام، إنما هي أيام قلائل، فإذا قمت عليه واعتاد الخير استمر عليه واسترح جميعا والحمد لله. نعم.
يقول ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءة المعنى، ويحتج بحديث عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث، هل يجوز؟
عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، والحمد لله يحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القرآن، لأن التعلم والقراءة يزيده خيرا، وحديث عائشة حجة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السهرة في كبار المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجر، تتعتع معه من قلة العلم وهو عليه شاق كذلك في قلة علمه، فعليه يجتهد ولا يعجل، تأمل الحروف، يحرص على قراءته على غيره، على ابنه كان عنده ابن جيد أخيه جاره صديقه، يحرص لأن يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن وعلى مخفض القرآن في المساجد في الأوقات المناسبة حتى يستفيد، لا يخجل ولا يستحي، يقول يا أخي اسمع علي هذه سورة هذا الثمن حتى يتعلم حتى يستفيد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيارنا أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. معنى التعلم والتعليم يعني العمل، لأن العمل من التعلم، لابد المقصود من العلم والعمل. خير الناس من تعلم القرآن وعملوا به وعلمه الناس. ويقول عليه السلام اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا واعملوا به، هذا مقصود. القرآن حجة لك وعليك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا ضيعته. فما نقول اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا في العمل. وهكذا التعلم والتعليم المقصود من العمل، تعليم العلم والقرآن المقصود من العمل، أن تعمل أنت هو الذي يتعلم جميعا.
يقول ما حكم من حضر المسجد وكان الصف الذي أمامه مكتملا، هل يجلب أحدا من الصف الذي أمامه أم يصلي بمفرده وراء الصفوف؟
لا يصلي وحده، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة حتى يكون فيها ولا يجذب أحد، يعني جذب للناس صرف فيهم بغير حق، فتح لفجوة في الصف وخلة في الصف. حديث لا دخلت معهم أو اجترت رجل أحده ضعيف لا يحتج به، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة يقارب بين الناس حتى يجي فرجة ولو في نهاية الصف، لا يعجل. فإن المجد وصل مع الإمام الأمكن عن يمين الإمام، والغالب أنه يجد، لكن الناس تغلب عليهم العجلة، يريدون العجلة، فلا يصلي وحده. وإن فاتت الصلاة صلى وحده بعد ذلك وهو مأجور، أجره كامل، يعني معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يقل لا من عمر، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو عليه السلام أصلح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس. ولما رأى رجل صلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، ما قال له كيف صليت ما وجدت فرجة، أمره يعيد من التفصيل، فدل على أنه لا يصلي وحده.
هذا يقول إني مصاب بسلس البول وإني أجد صعوبة في كثرة تبديلي وتغيير ثيابي، فهل هناك طريقة أيسر من ذلك؟
لا بد من التطبيق أخي، هذا ابتلاء وامتحان، والله لك جل وعلا نسأل الله لك الشفاء والعافية، اصبر وصابر وبلوناه بالحسنات والسيئات، هذه ابتلاء وامتحان، نسأل الله لك الشفاء والعافية ويعينك على الصبر. تتوضأ إلا لوقت كل صلاة، وإذا توضأت وجاء البول صل في ثوب ولو أصاب ثوبه صل على حالك والحمد لله، لكن في الوقت الآخر بدل الثوب أو اغسل ما أصابه وهكذا، ولا توضأ إلا إذا دخل الوقت. وما خرج في الوقت من بول في ثيابك لا يضرك، وفي سراويلك لا يضرك، وإذا جاءت حفيظة لك تقي ثوبك مناسب تحفظ عليك ما قد يخرج كالمستحارة.
يقول هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟
لا بأس، تقبل أختك وتقبله من جميع محارب، عمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك، تقبلها مع الحد أو مع أنفها أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة. الذي كان يقبل فاطمة إذا دخل عليها أو دخل عليها ويأخذ يديها عليه الصلاة والسلام، والصديق لما دخل على عائشة وتوعك قبلها مع خدها، إلا أن تخشى الشهوة تخشى فتنة لا تقبل، ما كنت سريع الشهوة وتخشى على نفسك المصافحة تكفي مع محرم ولا بأس، أما إن كنت لا تخشى شيء فالحمد لله. نعم.
وما حكم على الشغالة في المسجد؟
عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر، تمرها بالحجاب وتغض البصر، إذا تسهل تطرح بصرك تغض البصر، كل من يغض من أبصارهم ويحفظ خروجهم. وعليها هي الغطاء والحجاب، ولا تخلو بها أيضا، الخلوة من سبب أسباب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من رجل امرأة فإن الشيطان سالكهم، لا تخلو بها ولا بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا إحدى جيرانك، لا. أما السلام لا بأس، سلام وكلام وفتوى لا بأس، لكن دون خلوة دون نظر. وعليها الاحتجاب وأن تأمرها بذلك وأن تغض بصرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اصرف بصرك، سأله جريء النظر فجأة قال اصرف بصرك. نعم. الله يقول قل من يغض من أبصاري ومحفظ فروجه. نعم.
ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين، ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معه اللين والرفق.
إذا كنت لا سوطة فاعمل سوطتك، أما أنت سوطة فاعمل بالرفق واللين، فإن فعل الله أدرك ما عليه. أما إذا كان صاحب سوطة كالأمين ورئيس الهيئة أو عضو الهيئة فعليه يمثل سوطته في المعاناة. الله قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الظالم يعامل بالشدة المعاند بشدة من الأمير من القاضي من الهيئة ممن جعل له الرجل مع أهل بيته حتى الطاقة. أما أنت أيها الأخ الأمر الناهي ليس لك إلا الأمر من النهي والكلام الطيب والتوجيه الخير والدعاء له بالهداية، فإن أبى ترفع بأمر ترفع بأمر الأمير إلى الهيئة إلى المحكمة على حسب طاقتك حسب البلد التي أنت فيها. نعم.
يقول السهرة عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم يا ملائكة الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا،
هذا شرك أكبر. يقول يا ملائكة الحفظ احفظوني أو أيقظوني، هذا شرك أكبر. أو يا جن خذوه، يا سبع خذوه، أو يا جن الظهيرة خذوه، أو يا جن الشعب الفلاني الشعب الفلاني، أو يجن بلد فلان، هذا شرك أكبر. دعوة لغير الله دعوة الغائبين. فإذا قال يا ملائكة الله يقظوني أو احفظوني هذا شرك أكبر. أو يجن البيت احفظوني أو يقظوني هذا شرك أكبر. الله قال عن الكفرة وأنه كان رجال مصر يعوذ من رجال من جنة ذاته مرهقة. قال العلماء كان في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو شعبا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفاء قومه، فأنزل الله الآية وحذر لهم. الله يقول فلا تدعو مع الله احدا، لا يجوز لك ان تدعو الملائكه ولا غير الملائكه ابدا، تدعو الله وحده اقرب منه هو واقدر. يا رب احفظني، يا رب ايقظني، يا رب وفقني لاداء صلاه الجماعه، هو اقرب من الملائكه واقرب من غير الملائكه وارحم لك منهم، ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعين، اقرب اليه من عنق راحمتك، اقرب اليه من حبل الوريد. ما يصدق الدعاء، يصدق ادعو الله وانت صادق، اللهم ايقظني بالصلاة وبكر بالنوم، لا تصيف تسهر مع الزمرة الخاطئة الفاشية، لا بكر بالنوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاة العشاء بادر الى فراشه او الى فراشه الا من حاجة شرعية يسهر معها مع الصحابة فيها، والا فعادته اذا صلى العشاء او الى فراشه حتى تقوم انت بشير الفجر وللتهجد الليل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا سمرت وسهرت الليل لم تبدا من الفجر ولو عندك ساعه، لا تسهر ولا تصحب الارداء فتردى مع الردي، لا تصحب بأساء السوء صاحب الاخيار حتى تكون من الخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلم تر احدكم من يخالل. ويقول الشارع الشاعر عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين للمقارن يعتدي، او كما قال. المقصود ان المؤمن يتاسى بالاخيار، يصحب الاخيار، يبكر بالليل بالنوم حتى ينشط على صلاه الفجر وعلى قيام الليل. نعم.
هذا يقول شخص محافظ على صلاه الوتر في الثلث الاخير من الليل ولكنه فاته ان يصلي الوتر يومين متتابعه، هل عليه قضاء الوتر؟
كان الذي صلى اذا فاته وتره من الليل قضاه من النهار، ثلاثة تقضيه من النهار. كان يريد أن يوتر بإحدى عشرة في الغالب، وإذا فاته بإسباب النوم أو جزع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، رواه مسلم في الصحيح من هذه عائشة رضي الله عنها. يعني صلى ثنتين ثنتين يجبر الوتر، فإذا فاته وتره خمس صلي ست ركعات ثلاث تسليمات، وإذا عادك سبع صلي ثمان، وإذا عادك تسع صلي عشر ركعات، وإذا ثمان عادك تسع إحدى عشرة صلي مثلنا بثني عشرة ركعة وهكذا. يعني كان عادك 13 صلي 14 سبع تسليمات من النهار، والأفضل في الضحى وإن صليت بعد الظهر فلا بأس. نعم.
يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وما هو نص الحديث يا رسول الله ماذا بقي لي من بر والدي بعد موتي؟
ليس عليه دليل قراءة القرآن للموتى، ليس عليه دليل، وإن كان أيده المقيد في حساب الروح وجماعة لكن ليس عليه دليل. الصواب لو لا يشرع ما يشرع قراءة الموتى ولا يهدى قرب الموتى من جهة القرآن، لكن من يتصدق عنه صدقات بالمال، حج عنه، يعتمر عنه، يؤدى دينه، هذا لينفع الدعاء العظيم يدعى له. وقد سأل سائل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبواتي أبروه ماذا؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما، ما قال اقرأ لهما، الصلاة عليهما الدعاء وصلاة الجنازة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي أوصى بها الشرعية وإكرام صديقهما وصلاة الرحم لا توصل بهما كأعمامك وجدك وإخوان تصلهم، هذا هو صابر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد فاه يدعونه. ما قال يقرؤونه، جاءت السنة بالصدقة، صدقة نعم جاءت السنة بها. سأله رجل قال يا رسول الله أمي ماتت ولم توصي فلها أجر صدقت عنه؟ قال الذي صدق عنه. نعم نعم.
يقول هل يجب على الولد تطبيق زوجته إذا أمره والداه واحتجب عن مقابلته وكانت زوجة الولد صالحة وتؤدي صلواتها وتطيع زوجها وتحب والديه؟
هذا في التفصيل. إن كانت الزوجة مستقيمة ولم تؤذيهما فلا يذنبه طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف تطبيق الزوجة الصالحة. أما إذا كانت تؤذيهما أو كرهها لمعصيتها وعقوبها وغير ذلك تطيعهما، يعني هذا من المعروف. أما إذا كانت مستقيمة في دينها ومع زوجها ومع ذلك معهما لا تؤذيهما ولا توصيه بعقوقهما وإنما هي بغضاء فلا يلزم طاعتهما. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بطاعة أبي عمر فعمر لا يطيعه لا يأمره إلا بشيء طيب، عمر الخلفاء الراشدين فلم يأمر عبد الله بطاعة طلاقه إلا لأسباب شرعية، وليس أحد وليس الناس مثل عمر، ليس متأخر مثل عمر.
وسماحة الشيخ نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية.
تبع صحيح ذلك اللي يؤدي إلى ذلك الإكثار من قراءة القرآن، تدبر معانيه والجهاد في معرفة ما ذكر الله في القرآن من صفات الأخيار صلاة الصالحين، كل هذا يعين على الله تخلق الأخلاق الباطنة. وهكذا من جلسة الأخيار ومصاحبتهم وقراءة الأحاديث في هذا الباب وأخبار الناظرين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي سيرة العباد والأخيار، كل هذا يعين على الامتثال للأخلاق الباطنة والاستقامة عليها. وأعظم ذلك في القرآن والإكرام من تلاوته، تدبر معانيه، اعتقاد صادق ورغبة صادقة، هذا أعظم ما يعين على ذلك. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهت هذه المادة.